إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتواصل معكم في حلقات هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ عبد الحميد بن باديس العلمية الأولى بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن رقم 1 في يومها 4/2/2025 1400 في محاضرة بعنوان أثر العلم في الدعوة إلى الله تعالى. ومحاضرنا في هذه الأمسية هو الشيخ الفاضل الأزهر سنيقرة، إمام وخطيب بمسجد القدس الصنوبر البحري الجزائر العاصمة. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعني بإخواني في هذه الإقامة وفي هذا النشاط الدعوي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه. ومثل هذه النشاطات لا شك أن لها أثرا طيبا، وأثرها يعم الناس جميعا، يعم الحاضر والغائب، لأن هذا النشاط داخل تحت ذكر الله تبارك وتعالى، داخل تحت ميراث النبوة، داخل تحت أفضل الأعمال وأجل القربات عند الله تبارك وتعالى، بث العلم ونشره بين هذه الأمة، لأن بالعلم صلاح كل الأعمال. ولهذا كان أثر العلم على كل عمل من الأعمال كيفما كان، عقيدة أو عبادة أو معاملة، وهذا لا شك أنه منه. وقبل أن أبدأ كلمتي التي عنون لها إخوانكم بأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لنمثل لهذا الأثر بشيء عملي ربما لاحظه غيري كما لاحظته، وهو أننا صلينا في المسجد، مسجد الحي الذي قريب من حيكم هذا، وأنا في المسجد أرى أثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا. قبل سنوات لما كانت الدعوة أو الدعوات تفتقر إلى العلم الشرعي وانحرفت في هذا الباب واشتغلت بأمور أخرى بآراء الرجال وبأفكارهم وعصارات عقولهم، والدعوات الموجودة الآن في البلاد الإسلامية من شرقها إلى غربها دعوات ابتعدت وانحرفت عن منهاج النبوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أصوله وأسسه. أصل الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج النبوة البدء والتركيز بأعظم الأمور وأولها وأجلها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قالوا الدعوة إلى التوحيد تفرق فنرجئها ونؤخرها، يدعون لماذا لا ندري. طائفة يدعون إلى تغيير نظام الحكم، زعموا لأن بالحكم إذا صلح الحكم صلحت الأمة، وهذا أخذوه إن بقصد أو بغير قصد عن فرق ضالة، وهذا معتقد المعتزلة وأخذ به الخوارج كذلك. طائفة أخرى قالوا إنما نهتم بالتربية وتزكية النفوس ولكن على غير منهاج النبوة، دعوة إلى الله جل وعلا زعموا قائمة على هذا الأصل، تربية وتزكية النفوس على طريقة من الطرق الصوفية، على بدعة ابتدعها شيخ من شيوخ بلاد الهند واتبعه فيها أناس كثر جالوا الدنيا وطافوا بلاد الأرض كلها، زعموا أنهم يدعون إلى الله جل وعلا على هذا المنهاج. وهذه كلها سمتها الأولى أنها تعادي العلماء الربانيين وتنبذ مجالسهم، إلى درجة أن طائفة منهم يصرحون بصريح العبارة أن العلم الشرعي ينقسم إلى علم مسائل وعلم فضائل، أما علم الفضائل فنشتغل فيه بيننا، أما علم المسائل فنتركه إلى العلماء، نتركه إلى العلماء بهذا التعبير، لا نتعلمه ولا نشتو بركابنا في مجالس العلماء لنتعلم علم المسائل لنتفقه في دين الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى جعل في هذا الأجر العظيم والفضل الكبير، حتى قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله عز وجل به خيري الدنيا والآخرة فقهه في الدين، إذا فقهه في الدين دعا إلى الله جل وعلا على بصيرة، إذا فقهه في الدين عبد الله جل وعلا العبادة الصالحة، وكان عمله عند الله جل وعلا عملا صالحا. إذا تفقه في الدين جنب نفسه المزالق الخطيرة، مزالق في العقيدة التي تؤدي إلى فتن عظيمة لا يعلم شرها إلا الله جل وعلا. وما نعيشه اليوم ما هو إلا أثر من هذه الآثار. لما الناس ابتعدوا عن العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا وتخلوا عن إمامة العلماء في الدعوة إلى الله جل وعلا إلى إمامة غيرهم، أعرضوا عن هؤلاء واجتمعوا عند غيرهم من المفكرين ومن المنظرين وما أكثرهم في هذا الزمان، وجميعهم يفتقر عن هذا الأصل العظيم ألا وهو العلم بما يريد الله تبارك وتعالى، العلم بشريعة الله بدين الله تبارك وتعالى. وأول العلم العلم بالله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم علم التوحيد. وما من دعوة قائمة على نشر هذا العلم وبثه بين الناس وتعريف الناس بربهم إلا وكانت دعوة على منهاج النبوة. وأيما دعوة انحرفت عن هذا المسلك وابتعدت عن هذا الطريق إلا كانت متبعة لواحدة من السبل التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح. وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهناك دعوة، والدعوة إما أن تكون دعوة إلى الحق وبالحق، أو أن تكون دعوة إلى باطل، أو ربما تكون دعوة إلى الحق ولكن بباطل. لأن الكثير من الناس ربما مقاصدهم حسنة، ولكنهم لما أخطأوا طريقهم وكما يقال وكم من مريد للخير لا يدركه، لا يدركه بسبب ماذا؟ لا يدركه بسبب أنه أخطأ الطريق. والله جل وعلا جعل لكل عمل من الأعمال شرط لا بد منه، حتى يكون العمل سليما صحيحا بعد إخلاص النية فيه لله جل وعلا، ألا وهو العلم به. أصلي كيف أصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. أحج كيف أحج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قلت إذن أثر من آثار العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا ربما نلحظه، في مساجدنا، نلحظه في بيوتنا، نلحظه في جامعاتنا، نلحظه في أبنائنا في مسجد من المساجد. لاحظنا أثر العلم الشرعي. قبل كان الناس يتباهون بالمخالفات الشرعية في بناء المساجد، يتباهون بهذا ولا يزالون. من ابتعد عن البصيرة في هذا الباب وعن العلم الشرعي في هذا الباب يقعون في المخالفة في زخرفة المساجد وقد نهوا عنها ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من مثل هذا، وأن عاقبة هذا خطيرة في الدنيا والآخرة. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، أمر ربما يستهين به كثير من الناس ولكنه أثر من الآثار. إذا كان أثر لعلم شرعي سيكون ثمرة طيبة، والثمرة الطيبة أن يكون مسجد على وفق السنة خال من هذه الزخارف ومن هذه المخالفات الشرعية. هذا مثل أو نموذج نقيس عليه في حياتنا كلها. ينبغي أن نعلم أولا ونحن بصدد ذكر بعض العناصر أو بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، لأني لا أدعي أني سألم بكل جوانب هذا الموضوع، ينبغي أن نبين أولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما هي الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه الدعوة التي تنسب إلى الله جل وعلا في نصوص كثيرة، من مثل قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، يعني سبيل النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو طريقه ومسلكه ومنهجه هو أن يدعو الناس إلى ربه جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى الشخصية العلانية ولا إلى الحزب الفلاني، إنما أدعو إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء في اللغة معلوم أنه النداء، دعاه إلى شيء أي ناداه إليه، دعاه إلى مأدوبته ناداه إليها. والداعي إلى الله جل وعلا بالمعنى الاصطلاحي يدعو الناس إلى ربهم جل وعلا، بمعناها تبليغ رسالة الله إلى خلقه، تبليغ رسالة الله إلى خلقه. وعلماؤنا جمعوا في معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عناصر ثلاث مجتمعة تؤدي إلى تعريف الدعوة تعريفا شاملا. قالوا، وهذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا أنها الدعوة إلى الله جل وعلا من معانيها تبليغ رسالة الإسلام، تبليغ رسالة الإسلام، وهذه تكون للناس جميعا، هذه تكون لأمة الدعوة، لأمة الدعوة. وأمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام من لدن من بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أهل مكة ومن حولهم من بلاد العرب، ثم من حولهم لما توسعت الأقطار الإسلامية إلى قيام الساعة. هذه أمة الدعوة، يعني الميدان الذي يدعو فيه الدعاة إلى الله جل وعلا، يدعون هؤلاء إلى دين الإسلام، يبلغونهم رسالات الإسلام كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بالوسائل والطرق التي استعملها، بعث إلى الملوك ملوك الدنيا الرسائل يدعوهم إلى الإسلام، أرسل أصحابه يدعون الناس إلى الإسلام، استقبل الوفود التي جاءته إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام، خرج أصحابه من بعده إلى أقطار الدنيا فبلغوا الإسلام، إن لم يبلغوه بكلامهم وبأقوالهم بلغوه بأعمالهم وأحوالهم. وهذا الذي نفتقده في زماننا هذا، الواحد منا من هذه الأمة، يعني من أمة الاستجابة لا من أمة الدعوة، الذي الأصل فيه أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذا البلاغ والتبليغ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو وظيفة من أعظم وظائفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أمته به كذلك. وهذا تشريف عظيم لهذه الأمة أن أعطيت هذه الوظيفة، وهي وظيفة أشرف خلق الله، أشرف خلق الله أنبياؤه ورسله، وظيفتهم الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الوظيفة هي أشرف وظيفة كذلك، لأنها أعظم عمل عند الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس ثمة أحسن منه قولا، فهي أفضل عمل وأجل قربة عند الله تبارك وتعالى. كيف لا، كيف لا، والرجل لا يبغي من دعوته إلا إرضاء ربه جل وعلا من جهة، وإنقاذ الخلق من جهة أخرى. الناس الآن، الكثير من المنظمات العالمية الموجودة يسميها المنظمات الإنسانية، منظمات إنسانية هذا شغله في باب التغذية، يريد توفير التغذية للناس، هذا شغله في باب مكافحة بعض الآفات المخدرات وغيرها، هذا شغله في مكافحة الفقر عند بعض الشعوب، هذا هذه كلها أعمال طيبة، المسلم أولى بها من غيره، المسلم أولى بها من غيره. هذه الأعمال أصحابها في مباشرتها وعند أدائها يجدون في أنفسهم راحة عظيمة، لأنهم يقدمون خيرا للبشرية وللناس، والناس كذلك من حولهم يكبرون فيهم هذا الجهد وهذه التضحيات، يكبرون فيهم هذا ويعظمونهم لأجل هذا، ويغامرون بحياتهم. ليس هذا فحسب، بعض المنظمات من أجل حماية الحيوان، ليس البشر، حيوان يخاطر بنفسه لأجل إنقاذه. فهذه الدعوة أولى من هذا كله وأعظم عند الله جل وعلا من هذا كله، أن هؤلاء الدعاة يريدون إنقاذ الناس، يريدون إنقاذ الناس من ضيق الدنيا وفسادها وشرها، يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. هذا مقصدهم، وهذه غايتهم في دعوتهم، هذه الدعوة العظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الدعاة وسيد الأنبياء والمرسلين، لما عاد ذلك الشاب اليهودي وهو في بيته، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا، أحدنا ربما لو كان جاره مسلما عاصيا لا ما استصار أنه يعوده في مرضه أو يتفقده في أزمة مر بها، يقول هذا خذنا أنه هذا عاصي فيه فيه فيه، هذا يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم مرض عاده ودعاه إلى الإسلام ودعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظر هذا الشاب إلى أبيه كأنه يريد استئذان، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجهه يتلألأ كأنه قطعة قمر من شدة الفرح، لأن الله جل وعلا أنقذ به رجلا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذه وظيفة الدعاة إلى الله جل وعلا، وهذه ثمرة جهودهم. والداعي إلى الله جل وعلا في حقيقة أمره لا يريد ولا يبحث عن هذه النتائج، لأنه ليس مطالب بذلك، النتائج من الله تبارك وتعالى. يدعو، قد لا يستجيب أحد لدعوته، كما جاء في الصحيح يأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الأنبياء كلهم دعاة إلى الله، دعوا قومهم دعوا قومهم فما استجاب إلا هذا العدد القليل، دعوا قومهم فلم يستجب أحد. وهذا نوح عليه السلام الذي في قصته عبرة لأولي الألباب، مكث هذا العمر الطويل في قومه وما آمن به ومعه إلا القليل إلا القليل. الداعية إلى الله جل وعلا لا ينظر إلى النتائج، النتائج من الله جل وعلا. ولهذا خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام لبيان هذه الحقيقة العظيمة التي ينبغي أن يتأصل فيها الداعية إلى الله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من معاني الدعوة إلى الله تبليغ رسالة الإسلام. هذا التبليغ كيف يكون؟ أيكون تبليغ من غير علم ومن غير دراية ومن غير معرفة بما يبلغه الإنسان؟ لا يكون هذا أبدا، لأن غيرة الإنسان وعاطفة الإنسان وحماس الإنسان لدينه لا يكفيه. إذا كانت فيك هذه الغيرة فهذا شيء طيب، إذا ترغبت لمثل هذا العمل فهذا شيء طيب، ولكن عليك أن تأتي البيوت من أبوابها، عليك أن تسير على المنهج القويم. كما أنك في صلاتك إذا أردت أن تصلي رجعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمت أن الصلاة لا يقبلها الله إلا إذا كانت وفقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك في دعوتك، فكذلك في دعوتك. ولا تقل أن بعض هؤلاء من أولئك الفرق في بداية أمرهم قالوا أن الدعوة أو وسائل الدعوة اجتهادية ليست توقيفية، كان من نتائج هذا أنهم جعلوا الدعوة كلها اجتهادية ليست توقيفية، يتصرفون كيفما شاءوا. يبدأون بما شاءوا ويركزون على ما شاءوا، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، حتى أنهم يستعملون بعض الأساليب المحرمة شرعا في دعوتهم، ويزعمون ويدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستقيم. الله جل وعلا لا يبارك في أي دعوة من الدعوات إلا إذا كانت على نهج النبوة، إلا إذا كانت على نهج النبوة. فتبليغ الرسالة يحتاج إلى معرفة ودراية وعلم شرعي بأحكام هذا الدين، بمحاسن هذا الدين، بأصول هذا الدين. على الأقل يكون الداعي إلى الله جل وعلا ملم بأصول مجملة في هذا الباب، فيه الأصول المجملة، وتحت هذه الأصول المجملة المسائل التفصيلية، المسائل التفصيلية التي يجتهد فيها طلبة العلم ويصل فيها العلماء والرجوع فيها إلى هؤلاء الأكابر. ولكن إذا تصدى العبد لهذه الوظيفة التي هي أشرف الوظائف، لا بد عليه أن يسير فيها على النهج القويم، فيجتهد يصبر ويصابر في طلب العلم الشرعي، في معرفة هذا الذي يبلغه. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الكريمة العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، على بصيرة قال بعض أهل العلم بمعنى المعرفة الحقة، على بصيرة أي على معرفة حقة، وقال بعضهم على بصيرة أي على علم، أي على علم. لا يدعو إلى الله جل وعلا مفتقدا لهذا الأصل العظيم، مفتقدا لهذا الأصل العظيم. ودائما أنا أذكر لإخواني بعض هذه الطرفة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، ولعل الكثير منكم سمع هذه الطرفة من الشيخ في قصة ذلك التركي، التركي صاحب الغيرة على دين الله جل وعلا، صاحب الغيرة على دين الله. وقال شاف واحد نصراني ولا يهودي معلق الصليب، فترصد له، ترصد له في الطريق، فإذا لما ظفر به قال له تسلم بالسيف، ماسك سكينة، وقال له كيف انت على الكفر تسلم؟ الرجل خاف السكين في يد هذا، قال له طيب أسلم ما في مشكلة، ولكن ماذا أفعل إذا أسلمت؟ ماذا أفعل؟ فالمتحمس هذا قام بهوت، قال ماذا تفعل؟ والله ما أدري. هذا الإنسان حال هذه، وإن كانت طرفة إلا أن من ورائها مغزى وعبرة وموعظة. ماذا أفعل؟ يسلم ناخذ إلى قاعة الغناء يسمع الغناء، يسلم ناخذ إلى الغابة في فتحة وجولة إسلامية، يسلم ناخذ يلعب مع الشباب كرة وما إلى ذلك. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا أردت أن أسلم؟ هذا الجواب الذي هو أثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وجد فيهم من بقي مبهوتا عند هذا السؤال، ماذا أفعل؟ يأخذ بيده، يأخذ بيده، يعرفه بربه جل وعلا، يعرفه بأحكام، أول الأحكام العملية التي يحتاجها في دينه، يدعوه إلى الله. وليس هذا فحسب، وليس هذا فحسب، بل يتابعه، يتابعه تعليما وتربية حتى يشتد عوده ويحسن إسلامه. ما هو فقط أسلم ثم يتركه في مكانه بين أقرانه وخلانه، هذا لا يسلم من شرهم ومن فسادهم. ولهذا المسلم إذا أسلم وجب عليه أن يغير بيئته، البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، البيئة الكافرة إلى البيئة المؤمنة. ولهذا كانت الهجرة واجبة على المسلمين، وهي ماضية إلى قيام الساعة، أن يهجر المسلم بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو بلد الإسلام. الآن انقلبت الموازين، شبابنا يخاطرون لأنفسهم لأجل الذهاب إلى، ولا نقول هجرة، لأجل الإقامة بين ظهراني المشركين ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود بسند صحيح، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم ليست بالأمر الهين، هذا يدل قال أهل العلم على عظم فعله وقبح صنيعه، وأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الشاهد أن تبليغ الرسالة يحتاج إلى العلم الشرعي الذي به يتم هذا التبليغ أو هذا البلاغ. من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الباب التعليم، نشره وبثه بين المسلمين، وهذه الدعوة في أمة الاستجابة، الدعوة في أمة الاستجابة، تنبيه الغافل، تذكير الناس، الأخذ بيد العاصي، غرس وتقوية الإيمان في قلوب الناس. بماذا؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا على من هذه النبوة. وهذا كذلك لا يكون إلا لمن آتاه الله جل وعلا علما، لمن آتاه الله تبارك وتعالى علما. يدعو الناس، يدعو أمتهم بهذا العلم، العلم المستقى في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الفهم السليم، لأنهم أولى الناس به من غيرهم، عايشوا التنزيه، عايشوا التنزيه، اجتمعوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الناس بهذه اللغة التي أنزل بها الكتاب، جمعوا أسباب التقديم كلها أنهم يقدمون على غيرهم. ففهمهم ومنهجهم هو الأسلم وهو الأحكم وهو الأعلم. ومن ظن أن منهجا غير هذا المنهج أولى منه أو أفضل منه فقد ضل ضلالا مبينا. ومن حرف المنحرفون إلا بمثل هذه المعتقدات، إلا بمثل هذه المعتقدات الفاسدة. من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم جعله الله جل وعلا وظيفة لهذه الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالمعروف، لا يكون إلا بالحق الذي جاء به هذا النبي الكريم. وكم من زاعم ومدع أنه آمر ناهٍ أفسد فسادا عظيما، أفسد فسادا عظيما، يأمر بالمنكر من باب أنه يعتقد أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المعروف من باب أنه يعتقد أنه ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بغير حكمة ولا روية ولا بصيرة ولا دراية، فيفسد في هذا كذلك إفسادا عظيما. الأمر بالمعروف هذا يحتاج إلى فقه يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حكمة، هذه كلها يتعلمها العبد المؤمن، يتعلمها الداعية إلى الله جل وعلا، والعلم بها من أولى الأولويات. ولا يجوز لإنسان أن يتصدر لمثل هذا أو أن يباشر مثل هذه الأعمال الجليلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وهو مفتقدا لمثل هذه الأصول، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في هذا الباب الأثر السيء إذا ترك الناس الاقتداء بالعلماء الربانيين، بالاقتداء بغيرهم. اتخذ الناس حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا واقع في الناس، كم من إنسان يرى شيئا ينكره هو من غير علم ولا دراية، ولكن إذا رجع وراجع العلم الشرعي وجد أن هذا الذي أنكره له أصل في دين الله، وانظر إلى علمائنا أئمة أعلام، تجد الواحد فيهم إذا عرض عليه أمر من هذا القبيل يقول إن كان فيه علم قلنا به. وكان العلم عندهم عند الصحابة خاصة المقصود به الحجة والدليل، المقصود به آية منزلة أو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هل فيكم من عنده علم في هذا، يعني دليل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو العلم. فإذا راجع نفسه وجد أن لهذه المسألة أصل في دين الله تبارك وتعالى، عرف بعد ذلك أثر وثمرة الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى العلم الشرعي، تعلم الأمر قبل أن يباشر الإنسان فيه. هذه معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه النقاط الثلاث، قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم ومعرفة ودراية، أنا ومن اتبعني، يعني هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا له ولأمته من بعده، كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجب عليه أن يسير على هذا النهج القويم، وأن يبدأ بهذا الأصل الأول، العلم قبل القول والعمل، أصل في كل الأعمال، وهذا من أجلها وأعظمها، من أجلها لشرفه في ذاته، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أجلها لشرف من وكله الله جل وعلا به وجعله وظيفة من وظائفه، وهم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، أشرف الناس، فوظيفتهم لا شك أنها أشرف الوظائف. شرفه كذلك أنه جهاد، بل هو أفضل الجهاد، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في بيانه للجهاد، قال الجهاد يكون ب السيف باليد والسنان ويكون بالحجة والبيان. أما الأول فيحسنه كثير من الناس، الأول يحسنه كثير من الناس، أما الثاني فلا يحسنه إلا طائفة من الناس. هم أهل العلم، هم أهل العلم، هم العلماء وطلبة العلم ومن سار على نهجهم. وليس معنى هذا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى محصورة في هؤلاء، لا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكل هذه الأمة، لكل هذه الأمة. بلغوا عني ولو آية، ولكن الناس يختلفون بحسب قدراتهم، والقدرة هنا ليست قدرة بدنية، القدرة هنا أولا قدرة بصيرة، قدرة علمية، ثم في حدود مسؤولية الإنسان. دعوة الإنسان في بيته وأهله تختلف عن دعوته في الشارع أو في عمله، لأن مسؤوليته في البيت أعظم وأوجب وآكد. دعوته في مع أولاده أولى من دعوته مع جيرانه، لأن مسؤوليته على الأولاد آكد وأشد من غيرها، وهكذا وهكذا. وهذا من المعاني التي يذكرها أهل العلم في البصيرة، يعني البصيرة فيما يدعو إليه الداعية، يعني في الدين الذي يدعو إليه لا بد أن يكون عالما بما يدعو، لا يدعو إلى شيء هو يجهله. يدعو الناس إلى الأخطاء، يدعو الناس إلى الضلالات. الآن طوائف كثيرة تزعم وتدعي أنها تدعو إلى الإسلام، من بينها القاديانية، ومن بينها البهائية، ومن بينها طوائف المتطوفة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، غلاتهم وغيرهم، منها الرافضة الشيعة، منها كلهم يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام. القاديان يدعو إلى الإسلام على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا، يدعو إلى الإسلام على الفكر المنحرف والعقيدة الباطلة التي أخذها من هذه النحلة عياذا بالله. وقد اتفق وأجمع العلماء على تكفير هذه الطائفة. الرافض الشيعي يدعو إلى الإسلام على منهج النبوة، على طريقة أصحاب رسول الله، كلا، لأنه عدو لأصحاب رسول الله، هو أول أعداء رسول الله، أول أعداء أصحاب رسول الله، هو أول أعداء خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الروافض يعادون خير الصحابة من الرجال وخير الصحابة من النساء، عائشة وأبوها رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر وعمر عندهم من الجبت والطاغوت عياذا بالله. وهذا ليس من العقائد، كانوا قبل يلبسون علينا أصحاب الأفكار المنحرفة والذين يدعون إلى عدم طرح هؤلاء المبتدعة. دعوتهم قائمة على أنك ما تتكلمش في 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 في, في, في أصحاب الضلالات. احنا عندنا اليهود، عندنا جبهات الصهاينة والصليبيين وكذا وكذا، يعني لا بد أن نجمع قوانا في صد هؤلاء ومواجهتهم. ولكنهم جهلوا المساكين أن هؤلاء أخطر في الكثير من الأحيان، أنهم أخطر من أولئك، لأنهم يبثون السم. انظر الآن ماذا يفعل الرافضة في بلاد العراق، الفساد العظيم الذي تسببوا فيه، ماذا يفعلون في الكثير من بلاد الإسلام، ويجتهدون في بث سمومهم ونشر عقائدهم في كل بلد إسلامي. والآن دعوتهم يريدون لها الانتشار، يجتهدون في أوروبا وأمريكا على الجاليات المسلمة الجاهلة بدينها، الجاهلة بدينها، من يعلمهم ومن يفقههم في دين الله تبارك وتعالى؟ الذين يدعون أنهم فقهاء وهم يحتاجون إلى فقه، ناهيك عن عوامهم من الناس والشيعة بما عندهم من الوسائل، والوسائل العظيمة أموال ومغريات وما إلى ذلك يغرونهم بزواج المتعة. كن شيعي وتمتع بعد ذلك، تزوج يوم يومين ساعة ساعتين وراك مريح. العراق يذكر أحد المشايخ كان قبل سنوات نسبة الشيعة فيه لا تتجاوز 10%، لا تتجاوز 10%. يقول بعدما نشط الرافضة واجتهدوا على بلاد العراق، هذا قبل سنوات، قبل حتى صدام ما يجي، قبل سنوات، وتغلغلوا في أوساط الشباب وبثوا فيهم هذا الفساد عن طريق زواج المتعة. بزواج المتعة قال بعد سنوات أصبح نسبة الرافضة في العراق يتجاوز 60 أو 70%. الآن السنة في العراق قلة مضطهدة اللي كانت الدولة لهم، السنة في العراق مضطهدة، يذبحون ويقتلون، ميليشيات لا عمل لها إلا قتل السنة وإبادتهم من قراهم وأحيائهم ومدنهم، ميليشيات رجال وميليشيات نساء، نساء سفاكات دماء، نساء أهل السنة في العراق، هذا شرهم وفسادهم. هؤلاء يدعون إلى الإسلام، أي إسلام؟ هذا الإسلام المنحرف الفاسد. وقف على ذلك، وقف على ذلك كل هذه الطوائف. ولهذا كان هذا الجهاد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جهاد الحجة والبيان أولى وأعظم، لأنه خاص ولأن نفعه للأمة أكثر نشر العلم فيها. وإن كان الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، وهذا كذلك باب يفتح لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا، في الدعوات التي تبنت أو سمت نفسها دعوات جهادية، جهاد ثمرة من ثمرات العلم الشرعي أو ثمرة من ثمرات الثورات التي ظهرت هنا وهناك. إذا كانت ثمرة من ثمرات العلم الشرعي له أحكامه، له أحكامه الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا، هذه مثال توضيحي فقط لهذه المسألة، الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في سبيل الله فتبين. هذه الآية نزلت في صحابة، يذكر هذا ابن كثير وغيره وسبب بسند صحيح، وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. كانوا في غزوة ومكنهم الله جل وعلا من أعدائهم وتفرق أعدائهم، وتمكنوا من رجل كان منهم، رجل كان منهم، فلما وصلوا إليه سلم عليهم أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله المقداد رضي الله تعالى عنه ظنا منه أنه ما قالها إلا تعوذا، يعني حتى يحمي نفسه من الخطر، كما ظن قبله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل ذلك الرجل الذي فر كذلك في غزوة، فر منه فأجهز لقتله، قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. كلا الرجلين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، المقداد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تذكر يوم كنت في مكة تخفي إيمانك؟ هذا رجل يخفي إيمانه تقتله، ولامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنبه لأجل ذلك، كما لام أسامة قبله وشدد عليه وكرر عليه كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه من شدة الندم: وددت أني لم أكن قد أسلمت قبل يومي هذا، حتى لا يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد. لأجل ماذا؟ لأجل حكم من الأحكام. هذا الحكم أخطأوا الصحابة، بشر كسائر البشر، والصحابة يخطئون، ولكن الصحابة يختلفون عن غيرهم أنهم يرجعون ولا يركبون رؤوسهم. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ندم الندم الشديد، والثاني كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ندم الندم الشديد. يقع في مثل هذا مرة أخرى؟ والله لن يقع، وما وقع أبدا، لا هو ولا غيره ممن بلغه حديث رسول الله، بل ممن بلغته هذه الآية العظيمة فتبينوا بمعنى أن تقتلوا رجلا مسلما، أن تقتلوا رجلا مسلما. كان إذا أغار على قوم النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تربص يسمع، هل يسمع النداء أم لا. الآن ربما يفجرون المساجد في العراق وفي بلاد الدنيا كلها. هؤلاء الناس الذين ظنوا أنهم على هدى وهم على خلاف نهج الهداة المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى لا يقتل مسلم واحد يسفك دمه. بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عن قتل الكافر المعاهد أو الذمي. من قتل معاهدا أو معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة، لم يجد رائحة الجنة. قتل معاهدا، والمعاهد من هو؟ الكافر الذي بيننا وبينه عهد في بلاد المسلمين، تعاهد مع طائفة من المسلمين، تعاهد مع ولاة أمور المسلمين، تعاهد مع شركة من شركات المسلمين. فلأجل هذا العهد، لأن عهد المسلم عظيم عند الله، لأجل هذا العهد دمه كان معصوما كدم المسلم، ودم المسلم معصوم حرام إلى قيام الساعة. ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا إذا أثر للعلم الشرعي، إذا كان العلم الشرعي المستقى من نصوص الوحيين فإنه يعصم الناس من هذه الفتن، ويقيهم هذه الشرور كلها، ويسيرون بهذه الدعوة بدعوتهم على منهج النبوة. هذه الدعوة التي لا يكون منها إلا الخير، ولا يكون بها إلا الخير، ولا يكون فيها إلا الخير، ولا يكون معها إلا الخير. رجالها أهل خير، وثمرتها خير، وطريقها خير، هي خير على خير، كيف لا؟ وهي دعوة الناس إلى رب العالمين. أعظم وظيفة وأشرفها وأجلها عند الله تبارك وتعالى. هذه الدعوة بالذات، وهذه الوظيفة بالذات لا ينبغي أن تدنس، لا ينبغي أن تدنس، ينبغي أن نعرف لها قدرها، وأن نحافظ عليها، أن نحافظ عليها بهذه المحافظة، بأدائها على الوجه الأكمل والأطوب، أن نسير فيها على سيرة أصحابها. أصحابها هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، أن نسير فيها على وفق سيرتهم، قال ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الصدد، وتبليغ سننه إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، وهذا يكفيهم شرفا أن الدعاة إلى الله جل وعلا ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، هذا العلم الذي هو أساس الدعوة إلى الله جل وعلا وركيزتها الأولى أساس الدعوة إلى الله، العلم الشرعي. هذا العلم الذي هذه أصوله كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة جهود عظيمة بذلها أئمتنا وعلماؤنا حتى أفصلوا لنا مسائل هذا العلم وقعدوا قواعده كلها بدقة متناهية، ما ربما البشرية، لا أقول ربما، يقين البشرية ما عرفت ضبطا لعلم من العلوم كضبط علماء الشريعة لعلوم الشرع كلها، بدءا بعلم التوحيد ثم التفسير ثم الحديث ثم العلوم الأخرى الخادمة لهذه العلوم التي نسميها بعلوم الآلة، دقة متناهية، ضبط عجيب. حتى الآن أصبحت التخصصات في مسائل متعلقة بفن من الفنون، قبل كان العالم يعني موسوعة، تجده فقيه محدث مفسر كل شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية لا تستطيع أن تقول المحدث ولا تستطيع أن تقول مفسر ولا، لأنه كل شيء، لأنه المحدث والفقيه والمفسر والأصولي واللغوي، رد على سيبويه، ولهذا استحق هذا اللقب شيخ الإسلام والمسلمين عليه رحمة الله جل وعلا. هذا الرجل الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى على البصيرة، دعا دعوة مباركة عظيمة. ما أدري إذا كنتم تعلمون أم لا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أسلم على يده يهودي وسنه 17 سنة، تعلمون هذا؟ شاب صغير سنه 17 سنة أسلم على يديه يهودي، اليهودي هذا كان يلاحظ هذا الشاب يخرج من بيته إلى مسجده إلى حلقة فلان، حلقة فلان بكراريسه ودواوينه، ولاحظ فيه نباهة ولاحظ فيه ذكاء، كلمه مرة ومرتين وأصبح يجالسه، وشيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا ما كان يفوت هذا، فما زال شيخ الإسلام يذكر محاسن هذا الدين ويبين عظمة الإسلام لهذا الرجل حتى أسلم هذا اليهودي، هذا في شبابه، وبعد ذلك أسلم على يديه من اليهود والنصارى مئات رحمة الله جل وعلا عليه. كم أنقذ الله جل وعلا به من الضلال المنحرفين من رؤوس المبتدعة أو أتباعهم الشيء الكثير، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة التي أصلها وأساسها هو العلم الشرعي الذي أخذ منه هذا الإمام الحظ الوافر، وكذلك تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه وتربوا على عينه، وكان لهم من التلاميذ أئمة أعلام من مثل ابن القيم والإمام المزني والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير، هؤلاء أئمة الإسلام كلهم من تلاميذ هذا الإمام المبجل شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نموذج لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله، هو كذلك والله نموذج لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كلما كان الرجل متشبعا بهذا العلم كلما كانت دعوته مباركة، كلما سار فيها على النهج القويم، على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم، تكون في حال المدعوين كذلك، فيما يدعو إليه الإنسان. والبصيرة في حال المدعوين الذين يدعوهم إلى الإسلام. دعوته لليهود والنصارى تختلف عن دعوته لإخوانه من المسلمين من أمة الاستجابة. دعوته في إخوانه تختلف، دعوته لمن ضل سبيله ووقع في واحدة من هذه البدع تختلف عن من وقع في غفلة وانغمس في معصية، هذا صاحب شبهة وذاك صاحب شهوة، فدعوته لصاحب الشهوة تختلف عن دعوته لصاحب الشبهة. وهذه بصيرة، وهذه من البصيرة التي يحتاجها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وإذا اختلطت عليه الأمور وخلط بين الأمور في هذا الباب، ربما يسيء من باب أنه يظن أنه يحسن. وفي هذا عندنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ذا بمشكلة، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية بناء الكعبة، وبناء الكعبة أمر شرعي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على غير أصولها، على غير الأصول التي بناها عليها إبراهيم عليه السلام، وكان فيها باب واحد، والأصل أن لها بابان، وكان بابها مرتفع، والأصل أن يكون نازل حتى يدخله الناس جميعا. قريش رفعوا من الباب حتى لا يدخل إلا السادة، أما غيرهم لا يدخلون، ينزعون السلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومتي حديث عهد بإسلام لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا فكر، وهذه حكمة وبصيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا. في مقابل هذا، بعض الناس من إخواننا الذين لهم غير نحسبهم كذلك، إلا أنهم تنقصهم البصيرة، يجيوا مثلا إلى ضريح من الأضرحة، والضريح نعتقد أنه منكر، أصل البناء على القبر منكر، لأنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن البناء على القبر والكتاب عليه، ناهيك أن يكون بهذه الصورة، ناهيك أن يكون أن يقصد بعد ذلك لنوع من أنواع العبادة، أي نوع من أنواع العبادة، فهذا منكر عظيم، شرك بالله تبارك وتعالى. جاءوا ناس قالوا هذا شرك، يلا نسفوه نسفا، داروا له هذه المحرقة ونسفوه نسف منكر حرام. ماذا وقع بعد ذلك؟ هذا بعد ذلك، هذا الضريح هذا أعيد بناؤه بما هو أغلى وأعظم وأضخم، حتى ولا ضريح مضاعف، عمدوا إلى تمثال في مدينة من مدننا، جماعة الصيف يعرفوا هذا، قالوا هذا منكر، يلا نسفوا هذاك التمثال، مخلوقة هي نسفوها. جاءوا عمدوا مرة ثانية وأعادوا بناء ذلك التمثال، وقع مهرجان عظيم في تلك البلدة الجهلة من الناس، فرحين مستبشرين أن عادت لهم هذا هذا الصنم ولا هذا التمثال عياذا بالله. هذا على خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل إلى هذا الشيء لتحدث منكر أعظم منه وما فعلت شيء. هذا المنكر الذي قصدت إلى إزالته ما أزيل باقي على في مكانه وعلى أصله، بل ربما أصبح أكبر وأعظم، وقع ربما لأجل هذا فساد عظيم، زهقت أنفس، مات ناس وما إلى ذلك في هذا الباب. فالبصيرة لا بد أن تكون في حال المدعوين كذلك، في حال المدعوين كذلك. ومن البصيرة كذلك التي أمرنا الله عز وجل بها في الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الطريقة والوسيلة التي ندعو بها إلى الله جل وعلا. هذه الوسيلة التي ينبغي أن تكون على نهج النبوة، لا نخترع وسائل فيها مخالفات شرعية. الوسائل المأذون بها تغنينا عن غيرها من الوسائل المباحة. هذه وسيلة من وسائل الدعوة، هذه وسيلة من وسائل الدعوة، ما وجدت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما وجدت هذه التي يسميها العلماء بالمصلحة المرسلة، وهذا من الفقه الدقيق التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة. التفريق بينهما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يكمن في معرفة المقتضي، هل كان قائما أم لا. المقتضي إذا كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لعدم وجوده، إذا وجد فعله واستعماله يكون مصلحة مرسلة، بخلاف المقتضي إذا كان قائما ووجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، هذا لا يكون مصلحة مرسلة، بل يكون بدعة منكرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويمثلون بخيوط المساجد، تعرفونها، خيط في المسجد. المقتضي قائم اللي هو وسوى تسوية الصفوف، تسوية الصفوف. هذا الأمر كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في أيامهم الخيوط كانت موجودة ولا؟ ولا هذه الخيوط تكنولوجيا جديدة؟ كانت موجودة الخيوط والحبال ويربطوا الإبل، وكانت خيوط رفعت وش يسموها هذيك الأهرام تاع مصر، خيوط رفعوها هذيك العلو وهذيك الضخامة كلها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الخيوط كانت موجودة ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعله إذن يكون من قبيل البدعة، لا يكون من قبيل المصلحة المرسلة. فهذا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك على البصيرة. البصيرة تكون هذا من العلم الشرعي ومن آثار العلم الشرعي في دعوتنا، نميز بين هذا وذاك، نميز بين هذا وذاك. الآن بعض الناس يستعملون وسائل غير مأذون بها شرعا، الاختلاط بين الرجال والنساء مأذون به شرعا ولا محظور؟ أجيبوا يا عباد الله، مأذون، محظور، محرم علينا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في صلاتنا عبادتنا. في الصلاة يجي الإنسان يدخل المسجد قاصدا عبادة الله جل وعلا، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء. ما يجيش صف فيه مرأة هنا ورجل من هنا، ولا مرأة هنا ورجل خلف، كما يحدث في المواسم في الحرم، نسأل الله العافية. لا، صفوف الرجال الأمام وصفوف النساء الخلف، خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها. وجه الحكمة من ذلك، حكمة من ذلك حتى ما يكون اختلاط. المرأة أول ما تدخل المسجد تروح للخلف، والرجل أول ما يدخل المسجد يروح للأمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر ثلاث، لا يلتفت. جاء في الحديث حتى ينصرف النساء، حتى ينصرف النساء. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لا يلتفت الصحابة، ينصرف النساء. وكان في المسجد النبوي باب خاص بالنساء، باب خاص، هذا في غير موضوعنا ولكن له علاقة من هذا الباب، له باب خاص بالنساء تخرج منه النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. واجي الآن يجي يقول من وسائل الدعوة إلى الله وفلان الداعية الكبير الذي إذا عصيته وانتشرت أشرقته واسمه في الآفاق يدير مجلس وأي نساء وأي رجال وقاعدين ودعوة إلى الله ويكلمهم على الصحابة ويكلمهم على عمر رضي الله تعالى عنه ويبكي ربما وكان فيهم بعض اللي يبكوا معاه وهذه جدا يا أخانا كيف نتق الله عز وجل تذكر بالله ذكر بالله اتق الله أولا في نفسك في هذا المنكر احنا لا نأمر الناس لا نأمر الناس بالمعروف ولا نأتيه وننهى الناس عن المنكر ونأتيه ليست دعوة هذه ليست من دعوتنا أبدا فهذه ليست وسيلة شرعية ولا مأذون بها شرعا فهذه الوسائل كلها تكون على البصيرة إذا كانت على البصيرة ميز أهل البصيرة بين ما هو حق فيها وبين ما هو باطل هذه بعض من الآثار آثار العلم الشرعي في دعوتنا في هذه الدعوة المباركة هذه الدعوة المباركة التي الأصل أننا نكون خدام لها لا أن تكون هي خادمة لنا بعض الناس خدموا الدعوة كعلمائنا الذين أفنوا أعمارهم وجهودهم وأموالهم في الدعوة إلى الله عز وجل وبذلوا الغالي والنفيس لأجل ذلك والله الذي لا إله غيره الواحد فيهم يكون في مرض موته ولا يترك درسه شيخ العثيمين مقعد في آخر رمضان في آخر رمضان عاشه ينقل من المستشفى ويوضع في غرفة في الحرم المكي وهو ملقى على فراش مرضه ويدرس للناس بصوته الخافت صوت المريض الذي أرهقه المرض وقد أصيب بهذا المرض الخبيث أسأل الله جل وعلا أن يكون كفارة له لكل سيئاته ولا يترك درسه على هذا الحال لقي ربه جل وعلا وقالوا أنه يستعملون واحد العلاج الكيميائي اللي يسقط الشعر أبى ذلك حتى لا يلقى ربه جل وعلا من غير لحيته بذلوا أوقاتهم وجهودهم وعلمهم كل شيء في هذه الدعوة هؤلاء حقا خدموا الدعوة ولا واحد من هؤلاء كان مثلا في كتابه فقط يطبع كتاب يأخذ فيه ثلث واحد أبدا الشيخ بن باز في كتبه حقوق الطبع غير محفوظة أو حقوق الطبع لكل مسلم علم الله جل وعلا هذا اجتهادهم في هذه المسألة ما كانوا يأخذون ثلثا واحدا على هذا العلم الذي كانوا يبثونه في الأمة رحمة الله جل وعلا هؤلاء العلماء وهذه الدعوة المباركة التي كانوا أئمتها ينتقصهم أمثال هؤلاء ينتقصونهم ويسمونهم بأوصاف خبيثة قبيحة هؤلاء علماء سلاطين أو هؤلاء علماء صحون أو هؤلاء علماء مداهنة أو هؤلاء لهم من الله ما يستحقون وهؤلاء على كل حال لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا بل لا يزيدهم الله جل وعلا إلا رفعة لأن احنا أصل علمناه من كتاب ربنا الداعي إلى الله جل وعلا الداعي إلى الحق لا بد وأن يؤذى الإيذاء الشديد ولذلك الله عز وجل في سورة من أعظم سور القرآن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأنهم سيؤذون بعد ذلك وسيأتيهم الابتلاء والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في كل شيء، في علمهم ورثة الأنبياء كذلك فيما يصيبهم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا، نسأل الله جل وعلا أن يكون هؤلاء منهم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم عنده في عليين، إنه سميع مجيب الدعاء. أختم أكتفي بهذا، يعني بذكر هذه النبذة عن شيخ عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا، كداعية من دعاة هذا العصر الذي خدم هذه الدعوة بحق. نسأل الله عز وجل أن يبذل له المثوبة ويعظم أجره في الآخرة عنده. ومن الناس من خدمتهم الدعوة، خدمتهم الدعوة، يعني استفادوا منها، هذا ادى مناصب، وهذا ادى جاه وسمعة، وهذا ادى أموال، وهذا ادى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالداعية إلى الله جل وعلا هو الذي لا يريد في دعوته إلا مرضات ربه تبارك وتعالى، يطمع فيما عند الله عز وجل على النهج الذي كان عليه الأنبياء في كل شيء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في حفظهم وفي منشئهم، نشأوا على هذه الأمور، على حفظ أنفسهم من الرذائل، على العلم الذي علمهم إياه ربهم تبارك وتعالى، ودعوا بهذه الدعوة المباركة، وكما هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة جميع الأنبياء. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى آمين.
نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد في هذا الموضوع، ولعل الشيخ يعلم بعض الأسئلة. الشيخ سائل يقول،
هل ما قلت كأن وقت على الدرس ووقت الأسئلة، وأنا جيت على هذا الشرط يعني اتفقت معه، فأتفضل. يعني
سائل يقول، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟
أنا أظن أني أجبت على هذا السؤال في ثنايا كلامي. وسائل الدعوة، وسائل الدعوة الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى أن كل وسيلة من وسائل كلها أصل. مثلا هذا، أنا مثلت بهذه الآلة، هذه الآلة بلاغ وتبليغ، هي من المصالح المرسلة لأجل هذه الوسيلة، الدعوة إلى الله عز وجل بالبلاغ أو التبليغ. ومن وسائل الدعوة إلى الله الكتابة، الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الله عز وجل، وأرسل من بعده الصحابة وغيرهم، ثم توسعت هذه الوسيلة فأصبحت من وسائل الدعوة إلى الله الكتاب، ومن وسائل، حتى أصبحت من وسائل الدعوة إلى الله هذا الحي اللي أنتم تشوفوا فيها، يعني كتابة وفي جدار وما إلى ذلك، هذه كلها تدخل تحت أصل من أصول الوسيلة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقيت على ذلك كل وسائل أخرى من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل التعليم، نشر العلم وبثه بين الناس، وهذا فيه خير عظيم. وصلته بالنبوة لا تنفك ولا تنقطع أبدا، لأن العلم ميراث النبوة. وسفيان الثوري رحمة الله جل وعلا عليه كان يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، من باب أنه ميراثه. فهذا التدريس وسيلة. الآن اندرسوا في جامعة، ولا اندرسوا في مسجد، ولا اندرسوا في مكان هكذا مثل ما هي الآن مدارس، ربما شفتوها في إفريقيا وكذا هكذا في العراء، في العراء كرسي والتلاميذ على الأرض قاعدين وانتهى ويدرس عادي. يعني هذه وسيلة، إذا اختلفت بعض تفاصيلها ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الأصل. والله ما من وسيلة من الوسائل الآن المتطورة إلا ولها أصلها، إلا ولها أصلها. هذه الآن الرجوع فيها إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. قالوا هذه الوسيلة من المصلحة المرسلة أم من الابتداع في دين الله عز وجل؟ على التفصيل الذي ذكرته نميز بين هذا وذلك. من وسائل الدعوة إلى الله الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة على المنابر، الكلمة الطيبة في الأجهزة، الكلمة الطيبة في المجلات التي توزع على الناس وتنشر وما إلى ذلك، كلها منا والله أعلم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: ما هي أحسن دراسات عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى؟
والله هو فيه رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه، ولكن فيها منحكي أسأل هذا السؤال: منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله. ولكن مع الأسف الشديد الرجل هذا إخواني صاحب هذا الرسالة، يعني من غرائب الأمور وعجائبها هذا الرجل وبذل جهد في هذا الكتاب، الكتاب في مجلدين، بذل جهد في هذا الكتاب، ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الجهود العظيمة والحياة الحافلة بشيء ربما أنا أقول ربما تعجز عنه جماعة من الناس، جمعه الله عز وجل في هذا الرجل الفرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. في نهاية كتابه وش يقول هذا المسكين هذا هدانا الله وإياه؟ وش يقول؟ يقول عن مقارنة بين دعوة ابن تيمية ودعوة حسن البنا، ويقول: وأنا رأيي وكذا واقتناعي لمش ما أدري وش من عبارة استعمل، أن دعوة البنا أفضل من دعوة سبحان ربي العظيم. بدأت الكتابة معاه بحماس والله العظيم، وعشت مع شيخ الإسلام، الحق معاه الخاتم أبشر، ما فقدت الكتاب من يدي، ولكن عجيب هذا الناس والله. وهذا ومن يضلل الله فما له من هاد، صلى الله عز وجل أن ينعم علينا بالهداية. هذا الكتاب يعني أنا ما لا أنصح به إخواني لأجل هذا. فيه كتاب واحد فقه الدعوة أو قواعد أو ضوابط، ما أدري العنوان بالضبط، عند شيخ ابن تيمية. هذا كذلك يعني كتاب جيد في موضوعه، يعني لأنه مختصر وجمع فيه قواعد وضوابط مستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وأنا استفدت من هذا الكتاب كثيرا. أنت قلت من ترجمة له ولا وشنو؟ من السؤال. يعني خاص بالمنهج. هذه دراسات حديثة في قضية منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله، وإلا في ترجمة ابن تيمية الإنسان يرجع إلى أفضل تراجم ابن شيخ الإسلام، هي ما ترجم له تلاميذه الحافظ الذهبي والحافظ المزي وابن عبد الهادي، عنده كتاب خاص في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب جيدة في بابها والله أعلم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من يدعو الدعوة إلى الله تعالى منظما كتأسيس الجمعيات مثلا؟
نعم، وعلى كل حال هو الجمعيات هذه الآن احنا هذه من الوسائل اللي هل هي من الوسائل، هل هي من الوسائل اللي وجد لها أصل أم لم يوجد لها أصل؟ الجمعيات قسموها علماءنا إلى الجمعيات الحزبية السياسية والجمعيات الغير حزبية وغير سياسية. يعني مثلا من الآن الموجود الآن جمعيات في كل شيء، الآن جمعيات في بناء المسجد جمعية، في تأسيس مدرسة جمعية، هذه كلها من الخير، في تأسيس مدرسة جمعية، في أي شيء، في عقد مثل هذه الندوات أو هذه الدورات جمعية. فالجمعيات اللي هذا نشاطها أنا ما سمعت من أهل العلم من قال بتحريمها وعدم جوازها، ما سمعت. أما الحزبية وإن كانت يعني في ظاهرها بعيدة عن الحزبية مثل بعض التنظيمات والمنظمات خاصة الطلابية، وإحنا رانا مع الطلاب، يقول لك إحنا منظمة مش حزبية. نقول وش يقولوا العوام؟ العوام في هذا الباب وش يقولوا؟ يقولوا فاقوا. هذه منظمات يعني كلها تابعة، هذا مشرق وهذا مغرب، وهذا منظمات طلابية تبقى طلابية تجتمع، وعلى ما حبش تجتمع هذه المنظمات، هذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد. الاتحاد وش هو الاتحاد؟ المفروض يكون واحد. الاتحاد 50 اتحاد، هذا مخالف للمنطق السليم ولا لا؟ فعلنا اذا كان اتحاد طلبه، احنا طلبه، انا انصح طلبه يديروا اتحاد واحد، اتحاد طلبه كلهم طلبه، انشغالات الطلبه وهموم الطلبه وكذا، ما يدخلوا ارواحهم في المشاكل الاخرى ولا هم يحزنوا، ينشروا الخير فيما بينهم، يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ما يدخلوش معهم جماعة المشاكل هذه. ما ليش أنا أقولها ما عندي حتى إشكال في هذا الباب، جماعة الحفلات الراقصة والغير راقصة والمشاكل هذه، ما يدخلوا، لأنه هذا إحنا نعتقد من الفساد. ما ليش يقول لك الطلاب فيهم الطلاب اللي عندهم هذا، لا ما ليش، إذا كان هذا من غير هذا الشر تبعها، إذا كان بهذا الشر احنا لا دعوتنا نقية صافية ما فيهاش الخليط، احنا ما ماش على منهج كثر ثم ثقف، اجمع الناس برك الغد والثمين وبعدين نصفيوا بينهم، مشوا بهذه الدعوة هذه منذ أن أنشأوها الآن قريب قرن هم على هذا. وش طيب راهم كتلوا، واش تقفوا الآن من هذه الجماعات من فيها الرافضي وفيها الصوفي وفيها يجلس واحد هذا يقول علي رضي الله عنه، هذا يقول علي، ما نقول هذه الكلمة الأخرى، لهم عليهم من الله ما يستحقون، فما لا يعقل هذا. احنا على الواضح نمشي، واضحة في كل شيء، دعوة واضحة، أصول واضحة، منهج واضح، يمشي معنا بالوضوح أهلا وسهلا، يراوغ ولا يلعب، ما عندناش اللعب، احنا عندنا اللعب العادي، هذا اللعب تحت الأمور ما عندنا، والله أعلم. يعني إذا كان من هذا الباب أنا ما سمعت، يعني هذه مسألة أنا دائما وأبدا أحيل إخواني في المسائل على أهل العلم، ودائما أنصح إخواني في هذا الباب، ونقول المسائل على قسمين، مسائل ذكرت في الكتب وتكلم فيها علماؤنا وما إلى ذلك، هذه طالب العلم يسأل فيها لأنه سيكون ناقل، الأصل فيه سيكون ناقل لعلم تعلمه. أما مسائل اللي هي نوازل ما تلقاها في أي كتاب لأنها نازلة، فهذه الأصل أننا نرجع فيها إلى العلماء، أننا نرجع فيها إلى العلماء. ومن هذا الباب أنا أقول أني ما سمعت واحد من علمائنا قال لعدم جواز ذلك. ورأينا كثير من مشايخنا يدعون من قبل جمعيات، جمعية طلابية وجمعية كذا، وربما حتى الشيخ العثيمين لما دعي من قبل الكشافة الإسلامية السعودية. شفتوا الشريط هذا؟ شريط فيديو رحمة الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل الدعوة إلى الله تعالى واجبة مطلقة أم أنها تختلف باختلاف الأشخاص؟
كيف أعرف السؤال؟
هل الدعوة إلى الله تعالى واجبة مطلقة أم تختلف باختلاف الأشخاص؟
إحنا الأصل أن الدعوة إلى الله واجبة، واجبة على المسلمين جميعا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك بقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ثم بعد ذلك الناس منازل فيها ورتب، الناس فيها منازل ورتب. من الناس من في دعوته يحسن أنه يكلم جاره مثلا وينصحه في سنة من سنن الصلاة علمها وتعلمها، هذا داعية إلى الله في هذا الباب. ومن الناس وهذا لا يستطيع أن يرتقي المنبر كما كان أيام، يرتقي المنبر ويقول أنا هو ويبدأ يتكلم في الناس. بين قوسين نقص عليكم واحد القصة، هكذا في جماعة من الجماعات، جماعة الدعوة اللي اسمها جماعة الدعوة، مرة من المرات يقولوا أنه واحد فيهم وما عندهم جماعة يجمعوا جماعة، هم يقولوا شكلوا جماعة، ها مجموعة من الناس يروحوا المسجد، المسجد ويعني هم يقولوا يديروا الدعوة في المسجد، يكلموا الناس في بعض الأمور يعني فيها خير أنه ينصحوا الناس ويكلموا الناس. المهم الشاهد في 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 عندهم من أخطائهم الكثيرة أنهم يقدمون العالم والجاهل، هذا خطأ فادع أن يقدم إنسان جاهل. هذا واحد مسكين أول مرة دعاه كذا يا خرج، قالوا خرج ما يدري ولا شيء، ظن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. قالوا له اليوم هذاك الأمير الجماعة هذيك، قالوا أنت اللي تدير البيان، البيان اللي هو يقوم يتكلم في الناس يسموه البيان، اللي يسموه احنا في دار الأولى. قالوا كيف البيان؟ قالوا أنت تدير البيان. قالوا أنا أول مرة أنا خرجت نتعلم يا عبد الله. قالوا أوامر ما كانش هذا، دير بيان وربي يفتح عليك. هذا منهج الصوفية هكذا، واتقوا الله ويعلمكم الله. الرجل هذا تقدم بعد الصلاة، بعد الصلاة تقدم ما يجيش معكم الحمد لله. قام هذا المسكين هذا وقف ينظر في الأمة، وش يقول في نفسه، وش يقول رجل جاهل يا عباد الله. ناس مسكين يبكي من الموقف، ناس يبكي الناس الحضور. قال هما هذه والله الذي لا إله غيره حتى تصدقوني، يعني وهذه من فوائد الحلف، أنهم يقصون هذه القصة للعبر. يقول لما بكاوا الجماعة، هو بكى على همه مسكين، هو ما بكاوا. قال لك هذا الإنسان دار بيان من غير كلام. قال لك ممكن واحد آخر يقوم ويتكلم ساعة في الناس لا يبكيش واحد، وهذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا لا يفرح في الدعوة على منهج النبوة، هذا لا يفرح. كل واحد عنده مكانه بناء على القاعدة النبوية في هذا الباب. القاعدة النبوية في هذا الباب تقول: أنزلوا الناس منازلهم. كيف رجل خرج معنا يتعلم نقول له قوم تعلم؟ هذا استهزاء بدين الله يا عباد الله، استهزاء بالدين. من يعلم، الجاهل ولا المتعلم؟ اللي يعلم هو المتعلم، هذا لا ينبغي. احنا ما لا نحتقر هذا الانسان ولا ننقص من قدره ولا من شأنه، بل اذا احسننا اليه اننا نمنعه من هذا، لانه لا يسمح لهذا. فهمنا القصد يا اخوان؟ والله اعلم.
احسن الله اليك. سائل يقول كيف نميز بين مختلف هذه الدعوات وكل يدعي انه على علم صحيح وانه على حق مع قلة علمنا وقلة فهمنا؟ يقول كيف يمكن ان نميز بين مختلف هذه الدعوات وكل يدعي انه على علم صحيح وانه على الحق مع قلة علمنا وقلة فهمنا؟
أحسن سؤال وجيه، هذا جيد. أنا الذي يميز بين هذه الدعوات كلها، على كل حال هو ذكر في أثناء كلمتي، الذي يميز بين هذه الدعوات كلها هو الأصل أو القاعدة التي نسير عليها نحن، القاعدة الربانية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. أي أمر في دعوته، أصل من أصوله، قاعدة من قواعده، ما هو دليلها؟ أرجعوا الآن إلى كتب التنظير في هذا المسألة، كتب سعيد حواء أو غيره، لا تخرف، لا تجدون أدلة على الأصول والقواعد كلها التي يذكرها. وارجعوا إلى أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم في هذا الباب، أي مسألة بدليلها. فالذي يميز هو الحجة، ثم بعد ذلك ليس هذا فحسب، لأنه قد يأتي آخر يقول أنا كذلك في هذه المسألة عندي فيها حديث أو أستدل بهذا الحديث. نضيف إلى هذا ضابط آخر، ألا وهو فهم سلف هذه الأمة، فهم السلف، من قال بهذا؟ من إمامك في هذا؟ واضح؟ وهذه يعني حتى بعض الناس، يعني ممكن حتى بعض الناس ممن نعتقد أنه ولا هو يدعي أنه على هذا المنهج، يتضايق إذا قلت له من إمامك في هذا؟ أنت لست إمام، من إمامك في هذا؟ يتضايق. مرة واحد قال لي كل مسألة عندنا فيها إمام، قلت له هكذا تعلمنا احنا، هكذا سمعنا وتعلمنا من أئمتنا، قول إمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ينصح الإمام أحمد ابنه لا تقل في الإسلام مسألة ليس لك فيها إمام، لأن أمة اتباع، نحن أمة اتباع، لسنا أمة ابتداع. فهذا الذي يميز لك بين هذا وذاك. ضابط آخر يميز لك بين هذه الدعوات كلها، انظر إلى رؤوس كل دعوة من الدعوات. فالدعوة التي يكون على رأسها عالم من العلماء الربانيين فهي دعوة أهل الحق. أما إذا كانت دعوة على رأسها ما أدري المحامي الفلاني والطبيب الفلاني، مع احترامنا لإخواننا جميعا، ولكن هذه الأمور لا بد وينبغي أن تكون الريادة والرئاسة فيها لأهل العلم لا لغيره. واضح؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك.
آمين.
سائل يقول إذا كانت الدعوة تختلف باختلاف الأشخاص، فهل الدعوة كذلك تختلف من مكان إلى آخر؟
بالطبع، نعم بالطبع. وهذا يدخل، يعني أهل العلم يدخلونه ضمن البصيرة بحال المدعو، حاله يعني بصفة عامة، مكانه وجنسه ولغته وكل شيء، فيختلف. يعني دعوة الناس مثلا في بلاد الغرب غير دعوة الناس في بلاد الإسلام، دعوة الناس في الذين يعيشون القرى، غير دعوة الناس، غير دعوة غيرهم الذين يعيشون في المدن، وهذا يحتاج إلى كذلك فقه.
بارك الله فيكم. سؤال آخر.
الحمد لله، بشرك الله بالخير.
سائلا يقول: إذا كان لي أسلوب منفر وأقع في الكثير من المعاصي، فكيف أدعو إلى الله تعالى؟
هذا الآن أنت مثل ما جاء في الحديث، إلا أنه لا يصح، عرفت فلزم. يعني مثل هذه المجالس ومثل هذه الدورات والندوات ومثل هذه النصائح بالرجوع إلى 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 أئمتنا، إلى كتبهم والاستفادة من علمهم، هذا الذي ترزق منه هذا الأسلوب الحسن. والأسلوب الحسن هذا شرع تعبدنا الله عز وجل به في الدعوة إلى الله، شرع هذا حكم من الأحكام متعلقة بالدعوة. العنيف الغليظ لا يصلح أن يكون داعيا، ولذا قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فبما نعمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا عائشة، إن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه، وإن العنف ما خالط شيئا إلا شانه. العنف قبيح في دين الإسلام، قبيح قبل هذا الناس كلهم، هذا من صميم ديننا. نحن لسنا أمة عنف، نحن أمة رفق ولين، نحن أمة إشفاق ورأفة ورحمة. نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا يعقل أن تكون دعوته على خلاف صفته أو سيرته في هذا الباب. هذا تكذيبه يا أخي، لأن من الأخلاق أخلاق جبلية جبل الناس عليها. تلقى الإنسان طبعه حليم، طبعه حليم، من الناس من تجد طبعه كريم، سجية فيه الكرم، بيئة دعوت ربات الكرم، مثل ما تجد واحد سجيته بخي، تربى في احنا عندنا بعض الامور حقيقة ننسب بعض الصفات لبعض المناطق عندنا، قولوا المنطقة ما نذكرش المناطق، هذو معروفين بالبخل يقولوا لانه من المنطقة الفلانية، هذا له اصله، هذا له اصله، لانه البيئة اكثر، فينشأ النشأ فيهم بناء على سجية قومه. لما جاء الأشد ابن عبد القيس مع وفده للنبي عليه السلام، الأشد سيد هذا الوفد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة يراه النبي عليه السلام، قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: هي خصال جبلت عليها يا رسول الله أم اكتسبتها؟ قال: بل جبلت عليها. فقال: الحمد لله على أن جبلني على ما يحبه الله ورسوله، أو كما قال. فهذه أخلاق جبلية، الناس الإسلام، الإنسان في إسلامه واستقامته على دينه يزيد هذه الأخلاق قوة وثبات فيه ولا يتخلى عنها. وافقت هذا الدين العظيم، وافق خلق عظيم في الإنسان، لا يزداد به إلا شرفا ورفعة. خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا بناء على هذا الأصل. وأخلاق مكتسبة، ماشي الإنسان الآن يقول أخلاق جبلية خلاص نحبس أنا يا والدي هما السبب ولا أحرك ساكنا في هذا البلاء، هذا خطأ. أخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، يعني الإنسان يجاهد نفسه حتى يتحلى بهذا الخلق. دليل هذا قول النبي، دليل هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، دعوة النبي كلها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتممها في الناس يعني حتى يكسبها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، العلم بالتعلم. نعرف نحن أسباب العلم ووسائل العلم وكذا، بس يتعلم الإنسان ما نديروش كما هذا الناس جلس وخلاص يتنزل عليك العلم كما يتنزل الوحي على النبي، احنا لا نعتقد هذا. تعلم هذا هو أسبابه، نتعلم نتربع في مجالس أهله، نصبر ونصابر ونجاهد حتى نتحصل على شيء منه. هذا العلم الذي ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا منه، وقل رب زدني علما، ما أمر بأن يسأل الله عز وجل أن يزيده من شيء إلا من العلم فيه خير عظيم، هذا العلم. ثم قال وإنما الحلم بالتحلم، يعني هذه الصفة يكسبها الإنسان بمجاهدة نفسه كذلك حتى يكون حليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للصحابة وللأمة من بعدهم وسائل تحقيق هذه الأخلاق الطيبة. يجي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أوصني، يقول له لا تغضب لا تغضب، هذه مجاهدة حتى يتحلى بخلق حسن. الرجل غضب حتى احمرت انتفخت أوداده وحمرت عيناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. هذا كله من هذا التربية والتزكية التي هي من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام ومن وظائف الدعاة إلى الله عز وجل. فينبغي على الأخ السائل أن يجتهد كذلك في أن يكتب من هذه الأخلاق الطيبة، يجاهد نفسه حتى يتحلى بهذه الفضائل ويتخلص من تلك الرذائل. فيها مجاهدة، فيها مجاهدة، وإلا يا أخي لا ينبغي لك أن تتصدر لهذا الأمر وأن تنصب نفسك داعية إلى الله جل وعلا بهذه الغلظة وهذا الجفاء وهذا العنف. أمسك عليك لسانك وكن حديث بيتك، مد الناس المشاكل الله المشاكل مشاكل عندنا كثيرة، لا تدعو يا أخي بالغلظة ولا بالعنف ولا تتعلم، تدعو إلى الله بالرفق واللين كما أمرك الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، فبها وإلا تريث شوية حتى دير تربط حتى تتخلص شوية من هذا العنف اللي فيك وكذا، بعدين بإذن الله جل وعلا تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما، وأن يجعلنا أمة متراحمة تدعو إلى الخير، تدعو إلى الخير وترغب فيه وتنهى عن الشر وترهب منه. نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجمع جهودنا على طاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا اللقاء وهذه الدورة، وأن يجعل ثمرات هذه الدورة وغيرها من الدورات ثمرات طيبة تعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد، ونشكره كذلك على مجيئه إلى إقامتنا، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. وقبل الختام أود التنبيه على أمرين. الأمر الأول أن الشيخ سمير ميرابع قد اشترط عند إلقاء للمحاضرة أن تلغى بعد السنة، لكنه أذن في ذلك بعد إلحاح من الإخوان. والأمر الثاني، من لم يأخذ البرنامج الذي اقترحه الشيخ عمر حمون فهو موجود عند صاحب المكتبة أمام الإقامة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نتواصل معكم في حلقات هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ عبد الحميد بن باديس العلمية الأولى بالإقامة الجامعية طالب عبد الرحمن رقم 1 في يومها 4/2/2025 1400 في محاضرة بعنوان أثر العلم في الدعوة إلى الله تعالى. ومحاضرنا في هذه الأمسية هو الشيخ الفاضل الأزهر السنيقرة، إمام وخطيب بمسجد القدس الصنوبر البحري الجزائر العاصمة. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جمعني بإخواني في هذه الإقامة وفي هذا النشاط الدعوي الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه. ومثل هذه النشاطات لا شك أن لها أثرا طيبا، وأثرها يعم الناس جميعا، يعم الحاضر والغائب، لأن هذا النشاط داخل تحت ذكر الله تبارك وتعالى، داخل تحت ميراث النبوة، داخل تحت أفضل الأعمال وأجل القربات عند الله تبارك وتعالى، بث العلم ونشره بين هذه الأمة، لأن بالعلم صلاح كل الأعمال. ولهذا كان أثر العلم على كل عمل من الأعمال كيفما كان، عقيدة أو عبادة أو معاملة، وهذا لا شك أنه منه.
فقبل أن أبدأ كلمتي التي عنون لها إخوانكم بأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لنمثل بهذا الأثر بشيء عملي ربما لاحظه غيري كما لاحظته، وهو أننا صلينا في المسجد، مسجد الحي الذي قريب من حيكم هذا، وأنا في المسجد أرى أثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا. قبل سنوات لما كانت الدعوة أو الدعوات تفتقر إلى العلم الشرعي وانحرفت في هذا الباب واشتغلت بأمور أخرى بآراء الرجال وبأفكارهم وعصارات عقولهم، والدعوات الموجودة الآن في البلاد الإسلامية من شرقها إلى غربها دعوات ابتعدت وانحرفت عن منهاج النبوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أصوله وأسسه. أصل الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج النبوة البدء والتركيز بأعظم الأمور وأولها وأجلها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قالوا الدعوة إلى التوحيد تفرق فنرجئها ونؤخرها، يدعون لماذا لا ندري. طائفة يدعون إلى تغيير نظام الحكم، زعموا لأن بالحكم إذا صلح الحكم صلحت الأمة، وهذا أخذوه إن بقصد أو بغير قصد عن فرق ضالة، وهذا معتقد المعتزلة وأخذ به الخوارج كذلك. طائفة أخرى قالوا إنما نهتم بالتربية وتزكية النفوس ولكن على غير منهاج النبوة، دعوة إلى الله جل وعلا زعموا قائمة على هذا الأصل، تربية وتزكية النفوس على طريقة من الطرق الصوفية، على بدعة ابتدعها شيخ من شيوخ بلاد الهند واتبعه فيها أناس كثر جالوا الدنيا وطافوا بلاد الأرض كلها، زعموا أنهم يدعون إلى الله جل وعلا على هذا المنهاج. وهذه كلها سمتها الأولى أنها تعادي العلماء الربانيين وتنبذ مجالسهم، إلى درجة أن طائفة منهم يصرحون بصريح العبارة أن العلم الشرعي ينقسم إلى علم مسائل وعلم فضائل، أما علم الفضائل فنشتغل فيه بيننا، أما علم المسائل فنتركه إلى العلماء، نتركه إلى العلماء بهذا التعبير، لا نتعلمه ولا نشتو بركابنا في مجالس العلماء لنتعلم علم المسائل لنتفقه في دين الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى جعل في هذا الأجر العظيم والفضل الكبير، حتى قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله عز وجل به خيري الدنيا والآخرة فقهه في الدين، إذا فقهه في الدين دعا إلى الله جل وعلا على بصيرة، إذا فقهه في الدين عبد الله جل وعلا العبادة الصالحة، وكان عمله عند الله جل وعلا عملا صالحا. إذا تفقه في الدين جنب نفسه المزالق الخطيرة، مزالق في العقيدة التي تؤدي إلى فتن عظيمة لا يعلم شرها إلا الله جل وعلا. وما نعيشه اليوم ما هو إلا أثر من هذه الآثار. لما الناس ابتعدوا عن العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا وتخلوا عن إمامة العلماء في الدعوة إلى الله جل وعلا إلى إمامة غيرهم، أعرضوا عن هؤلاء واجتمعوا عند غيرهم من المفكرين ومن المنظرين وما أكثرهم في هذا الزمان، وجميعهم يفتقر عن هذا الأصل العظيم ألا وهو العلم بما يريد الله تبارك وتعالى، العلم بشريعة الله بدين الله تبارك وتعالى. وأول العلم العلم بالله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم علم التوحيد. وما من دعوة قائمة على نشر هذا العلم وبثه بين الناس وتعريف الناس بربهم إلا وكانت دعوة على منهاج النبوة. وأيما دعوة انحرفت عن هذا المسلك وابتعدت عن هذا الطريق إلا كانت متبعة لواحدة من السبل التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح. وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهناك دعوة، والدعوة إما أن تكون دعوة إلى الحق وبالحق، أو أن تكون دعوة إلى باطل، أو ربما تكون دعوة إلى الحق ولكن بباطل. لأن الكثير من الناس ربما مقاصدهم حسنة، ولكنهم لما أخطأوا طريقهم وكما يقال وكم من مريد للخير لا يدركه بسبب ماذا؟ لا يدركه بسبب أنه أخطأ الطريق. والله جل وعلا جعل لكل عمل من الأعمال شرط لا بد منه حتى يكون العمل سليما صحيحا بعد إخلاص النية فيه لله جل وعلا، ألا وهو العلم به. أصلي كيف أصلي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. أحج كيف أحج؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قلت إذن أثر من آثار العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا ربما نلحظه في مساجدنا، نلحظه في بيوتنا، نلحظه في جامعاتنا، نلحظه في أبنائنا في مسجد من المساجد. لاحظنا أثر العلم الشرعي. قبل كان الناس يتباهون بالمخالفات الشرعية في بناء المساجد، يتباهون بهذا ولا يزالون. من ابتعد عن البصيرة في هذا الباب وعن العلم الشرعي في هذا الباب يقعون في المخالفة في زخرفة المساجد وقد نهوا عنها ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من مثل هذا وأن عاقبة هذا خطيرة في الدنيا والآخرة. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. أمر ربما يستهين به كثير من الناس ولكنه أثر من الآثار. إذا كان أثر لعلم شرعي سيكون ثمرة طيبة، والثمرة الطيبة أن يكون مسجد على وفق السنة خال من هذه الزخارف ومن هذه المخالفات الشرعية. هذا مثل أو نموذج نقيس عليه في حياتنا كلها. ينبغي أن نعلم أولا ونحن بصدد ذكر بعض العناصر أو بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، لأني لا أدعي أني سألم بكل جوانب هذا الموضوع. ينبغي أن نبين أولا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما هي الدعوة إلى الله عز وجل؟ هذه الدعوة التي تنسب إلى الله جل وعلا في نصوص كثيرة، من مثل قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، يعني سبيل النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو طريقه ومسلكه ومنهجه هو أن يدعو الناس إلى ربه جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى الجماعة الفلانية ولا إلى الشخصية العلانية ولا إلى الحزب الفلاني، إنما أدعو إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء في اللغة معلوم أنه النداء، دعاه إلى شيء أي ناداه إليه، دعاه إلى مأدوبته ناداه إليها. والداعي إلى الله جل وعلا بالمعنى الاصطلاحي يدعو الناس إلى ربهم جل وعلا، بمعناها تبليغ رسالة الله إلى خلقه، تبليغ رسالة الله إلى خلقه. وعلماؤنا جمعوا في معنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عناصر ثلاث مجتمعة تؤدي إلى تعريف الدعوة تعريفا شاملا. قالوا، وهذا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قالوا أنها الدعوة إلى الله جل وعلا من معانيها تبليغ رسالة الإسلام، تبليغ رسالة الإسلام، وهذه تكون للناس جميعا، هذه تكون لأمة الدعوة، لأمة الدعوة. وأمة الدعوة هي الأمة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام من لدن من بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: أهل مكة ومن حولهم من بلاد العرب، ثم من حولهم لما توسعت الأقطار الإسلامية إلى قيام الساعة. هذه أمة الدعوة، يعني الميدان الذي يدعو فيه الدعاة إلى الله جل وعلا، يدعون هؤلاء إلى دين الإسلام، يبلغونهم رسالات الإسلام كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بالوسائل والطرق التي استعملها بعث إلى الملوك ملوك الدنيا الرسائل يدعوهم إلى الإسلام، أرسل أصحابه يدعون الناس إلى الإسلام، استقبل الوفود التي جاءته إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام، خرج أصحابه من بعده إلى أقطار الدنيا فبلغوا الإسلام، إن لم يبلغوه بكلامهم وبأقوالهم بلغوه بأعمالهم وأحوالهم. وهذا الذي نفتقده في زماننا هذا، الواحد منا من هذه الأمة، يعني من أمة الاستجابة لا من أمة الدعوة، الذي الأصل فيه أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذا البلاغ والتبليغ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو وظيفة من أعظم وظائفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر أمته به كذلك، وهذا تشريف عظيم لهذه الأمة أن أعطيت هذه الوظيفة، وهي وظيفة أشرف خلق الله، أشرف خلق الله أنبياؤه ورسله، وظيفتهم الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الوظيفة هي أشرف وظيفة كذلك، لأنها أعظم عمل عند الله تبارك وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس ثمة أحسن منه قولا، فهي أفضل عمل وأجل قربة عند الله تبارك وتعالى. كيف لا، كيف لا، والرجل لا يبغي من دعوته إلا إرضاء ربه جل وعلا من جهة، وإنقاذ الخلق من جهة أخرى. الناس الآن، الكثير من المنظمات العالمية الموجودة يسميها المنظمات الإنسانية، منظمات إنسانية هذا شغله في باب التغذية، يريد توفير التغذية للناس، هذا شغله في باب مكافحة بعض الآفات المخدرات وغيرها، هذا شغله في مكافحة الفقر عند بعض الشعوب، هذا هذه كلها أعمال طيبة، المسلم أولى بها من غيره، المسلم أولى بها من غيره. هذه الأعمال أصحابها في مباشرتها وعند أدائها يجدون في أنفسهم راحة عظيمة، لأنهم يقدمون خيرا للبشرية وللناس، والناس كذلك من حولهم يكبرون فيهم هذا الجهد وهذه التضحيات، يكبرون فيهم هذا ويعظمونهم لأجل هذا، ويغامرون بحياتهم. ليس هذا فحسب، بعض المنظمات من أجل حماية الحيوان، ليس البشر، حيوان يخاطر بنفسه لأجل إنقاذه. فهذه الدعوة أولى من هذا كله وأعظم عند الله جل وعلا من هذا كله، أن هؤلاء الدعاة يريدون إنقاذ الناس، يريدون إنقاذ الناس من ضيق الدنيا وفسادها وشرها، يريدون إنقاذ الناس من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. هذا مقصدهم، وهذه غايتهم في دعوتهم، هذه الدعوة العظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الدعاة وسيد الأنبياء والمرسلين، لما عاد ذلك الشاب اليهودي وهو في بيته، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا. أحدنا ربما لو كان جاره مسلما عاصيا لا ما استصاغ أنه يعوده في مرضه أو يتفقده في أزمة مر بها، يقول هذا خذنا منه هذا عاصي فيه 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 هذا يهودي. النبي صلى الله عليه وسلم مرض عاده ودعاه إلى الإسلام ودعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نظر هذا الشاب إلى أبيه كأنه يريد استئذان، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجهه يتلألأ كأنه قطعة قمر من شدة الفرح، لأن الله جل وعلا أنقذ به رجلا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذه وظيفة الدعاة إلى الله جل وعلا، وهذه ثمرة جهودهم. والداعي إلى الله جل وعلا في حقيقة أمره لا يريد ولا يبحث عن هذه النتائج، لأنه ليس مطالب بذلك، النتائج من الله تبارك وتعالى. يدعو قد لا يستجيب أحد لدعوته، كما جاء في الصحيح يأتي النبي ومعه الرهن، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الأنبياء كلهم دعاة إلى الله، دعوا قومهم دعوا قومهم فما استجاب إلا هذا العدد القليل، دعوا قومهم فلم يستجب أحد. وهذا نوح عليه السلام الذي في قصته عبرة لأولي الألباب، مكث هذا العمر الطويل في قومه وما آمن به ومعه إلا القليل إلا القليل. الداعي إلى الله جل وعلا لا ينظر إلى النتائج، النتائج من الله جل وعلا. ولهذا خاطب الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام لبيان هذه الحقيقة العظيمة التي ينبغي أن يتأصل فيها الداعي إلى الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من معاني الدعوة إلى الله تبليغ رسالة الإسلام. هذا التبليغ كيف يكون؟ أيكون تبليغ من غير علم ومن غير دراية ومن غير معرفة بما يبلغه الإنسان؟ لا يكون هذا أبدا، لأن غيرة الإنسان وعاطفة الإنسان وحماس الإنسان لدينه لا يكفيه. إذا كانت فيك هذه الغيرة فهذا شيء طيب، إذا ترغبت لمثل هذا العمل فهذا شيء طيب، ولكن عليك أن تأتي البيوت من أبوابها، عليك أن تسير على المنهج القويم. كما أنك في صلاتك إذا أردت أن تصلي رجعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمت أن الصلاة لا يقبلها الله إلا إذا كانت وفقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك في دعوتك، فكذلك في دعوتك. ولا تقل أن بعض هؤلاء من أولئك الفرق في بداية أمرهم قالوا أن الدعوة أو وسائل الدعوة اجتهادية ليست توقيفية، كان من نتائج هذا أنهم جعلوا الدعوة كلها اجتهادية ليست توقيفية، يتصرفون كيفما شاءوا، يبدأون بما شاءوا ويركزون على ما شاءوا، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. حتى أنهم يستعملون بعض الأساليب المحرمة شرعا في دعوتهم، ويزعمون ويدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستقيم. الله جل وعلا لا يبارك في أي دعوة من الدعوات إلا إذا كان على إلا إذا كانت على نهج النبوة. فتبليغ الرسالة يحتاج إلى معرفة ودراية وعلم شرعي بأحكام هذا الدين، بمحاسن هذا الدين، بأصول هذا الدين. على الأقل يكون الداعي إلى الله جل وعلا ملم بأصول مجملة في هذا الدين، فيه الأصول المجملة، وتحت هذه الأصول المجملة المسائل التفصيلية، المسائل التفصيلية التي يجتهد فيها طلبة العلم ويصل فيها العلماء والرجوع فيها إلى هؤلاء الأكابر. ولكن إذا تصدى العبد لهذه الوظيفة التي هي أشرف الوظائف، لا بد عليه أن يسير فيها على النهج القويم، فيجتهد يصبر ويصابر في طلب العلم الشرعي، في معرفة هذا الذي يبلغه. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الكريمة العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة، على بصيرة قال بعض أهل العلم بمعنى المعرفة الحقة، على بصيرة أي على معرفة حقة، وقال بعضهم على بصيرة أي على علم، أي على علم. لا يدعو إلى الله جل وعلا مفتقدا لهذا الأصل العظيم، مفتقدا لهذا الأصل العظيم. ودائما أنا أذكر لإخواني بعض هذه الطرفة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله، ولعل الكثير منكم سمع هذه الطرفة من الشيخ في قصة ذلك التركي، التركي صاحب الغيرة على دين الله جل وعلا، صاحب الغيرة على دين الله. وقال شاف واحد نصراني ولا يهودي معلق الصليب، فترصد له، ترصد له في الطريق، فإذا لما ظفر به قال له تسلم بالسيف، ماسك سكينة وقال له كيف انت على الكفر تسلم. الرجل خاف السكين في يد هذا، قال له طيب أسلم ما في مشكلة، ولكن ماذا أفعل إذا أسلمت؟ ماذا أفعل؟ فالمتحمس هذا قام بهوت، قال ماذا تفعل؟ والله ما أدري. هذا الإنسان حال هذه، وإن كانت طرفة إلا أن من ورائها مغزى وعبرة وموعظة. ماذا أفعل؟ يسلم ناخذ إلى قاعة الغناء يسمع الغناء، يسلم ناخذ إلى الغابة في فتحة وجولة إسلامية، يسلم ناخذ يلعب مع الشباب كرة وما إلى ذلك. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل إذا أردت أن أسلم؟ هذا الجواب الذي هو أثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وجد فيهم من بقي مبهوتا عند هذا السؤال، ماذا أفعل؟ يأخذ بيده، يأخذ بيده، يعرفه بربه جل وعلا، يعرفه بأحكام، أول الأحكام العملية التي يحتاجها في دينه، يدعوه إلى الله. وليس هذا فحسب، وليس هذا فحسب، بل يتابعه، يتابعه تعليما وتربية حتى يشتد عوده ويحسن إسلامه. ما هو فقط أسلم ثم يتركه في مكانه بين أقرانه وخلانه، هذا لا يسلم من شرهم ومن فسادهم. ولهذا المسلم إذا أسلم وجب عليه أن يغير بيئته، البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، البيئة الكافرة إلى البيئة المؤمنة. ولهذا كانت الهجرة واجبة على المسلمين، وهي ماضية إلى قيام الساعة، أن يهجر المسلم بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو بلد الإسلام. الآن انقلبت الموازين، شبابنا يخاطرون لأنفسهم لأجل الذهاب إلى، ولا نقول هجرة، لأجل الإقامة بين ظهراني المشركين ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب تبرأ من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. أنا بريء، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود بسند صحيح، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. براءة النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم ليست بالأمر الهين، هذا يدل قال أهل العلم على عظم فعله وقبح صنيعه، وأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. الشاهد أن تبليغ الرسالة يحتاج إلى العلم الشرعي الذي به يتم هذا التبليغ أو هذا البلاغ. من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الباب التعليم، نشره وبثه بين المسلمين، وهذه الدعوة في أمة الاستجابة، الدعوة في أمة الاستجابة، تنبيه الغافل، تذكير الناس، الأخذ بيد العاصي، غرس وتقوية الإيمان في قلوب الناس. بماذا؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا على من هذه النبوة. وهذا كذلك لا يكون إلا لمن آتاه الله جل وعلا علما، لمن آتاه الله تبارك وتعالى علما. يدعو الناس، يدعو أمته بهذا العلم، العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الفهم السليم، لأنهم أولى الناس به من غيرهم، عايشوا التنزيه، عايشوا التنزيه، اجتمعوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الناس بهذه اللغة التي أنزل بها الكتاب، جمعوا أسباب التقديم كلها أنهم يقدمون على غيرهم. ففهمهم ومنهجهم هو الأسلم وهو الأحكم وهو الأعلم. ومن ظن أن منهجا غير هذا المنهج أولى منه أو أفضل منه فقد ضل ضلالا مبينا. ومن حرف المنحرفون إلا بمثل هذه المعتقدات، إلا بمثل هذه المعتقدات الفاسدة. من معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم جعله الله جل وعلا وظيفة لهذه الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بالمعروف، لا يكون إلا بالحق الذي جاء به هذا النبي الكريم. وكم من زاعم ومدع أنه آمر ناهٍ أفسد فسادا عظيما، أفسد فسادا عظيما، يأمر بالمنكر من باب أنه يعتقد أنه يأمر بالمعروف، وينهى عن المعروف من باب أنه يعتقد أنه ينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بغير حكمة ولا روية ولا بصيرة ولا دراية، فيفسد في هذا كذلك إفسادا عظيما. الأمر بالمعروف هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى حكمة، هذه كلها يتعلمها
العبد المؤمن يتعلمها الداعية إلى الله جل وعلا، والعلم بها من أولى الأولويات. ولا يجوز لإنسان أن يتصدر لمثل هذا أو أن يباشر مثل هذه الأعمال الجليلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وهو مفتقدا لمثل هذه الأصول ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في هذا الباب الأثر السيء إذا ترك الناس الاقتداء بالعلماء الربانيين بالاقتداء بغيرهم. اتخذ الناس حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا في الدعوة إلى الله، في تعليم الناس، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا واقع في الناس، كم من إنسان يرى شيئا ينكره هو من غير علم ولا دراية، ولكن إذا رجع وراجع العلم الشرعي وجد أن هذا الذي أنكره له أصل في دين الله، له أصل في دين الله. وانظر إلى علمائنا أئمة أعلام، تجد الواحد فيهم إذا عرض عليه أمر من هذا القبيل يقول إن كان فيه علم قلنا به. وكان العلم عندهم عند الصحابة خاصة المقصود به الحجة والدليل، المقصود به آية منزلة أو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول هل فيكم من عنده علم في هذا، يعني دليل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو العلم. فإذا راجع نفسه وجد أن لهذه المسألة أصل في دين الله تبارك وتعالى، عرف بعد ذلك أثر وثمرة الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى العلم الشرعي، تعلم الأمر قبل أن يباشر الإنسان فيه. هذه معاني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه النقاط الثلاث قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم ومعرفة ودراية، أنا ومن اتبعني. يعني هذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا له ولأمته من بعده كل من سار على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وجب عليه أن يسير على هذا النهج القويم، وأن يبدأ بهذا الأصل الأول العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل أصل في كل الأعمال، وهذا من أجلها وأعظمها، من أجلها لشرفه في ذاته، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أجلها لشرف من وكله الله جل وعلا به وجعله وظيفة من وظائفه، وهم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله، أشرف الناس. فوظيفتهم لا شك أنها أشرف الوظائف. شرفه كذلك أنه جهاد، بل هو أفضل الجهاد، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في بيانه للجهاد، قال الجهاد يكون بالسيف باليد والسنان، ويكون بالحجة والبيان. أما الأول
فيحسنه كثير من الناس. الأول يحسنه كثير من الناس، أما الثاني فلا يحسنه إلا طائفة من الناس. هم أهل العلم، هم أهل العلم، هم العلماء وطلبة العلم ومن سار على نهجهم. وليس معنى هذا أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى محصورة في هؤلاء، لا، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكل هذه الأمة، لكل هذه الأمة. بلغوا عني ولو آل، ولكن الناس يختلفون بحسب قدراتهم، والقدرة هنا ليست قدرة بدنية، القدرة هنا أولا قدرة بصيرة، قدرة علمية، ثم في حدود مسؤولية الإنسان. دعوة الإنسان في بيته وأهله تختلف عن دعوته في الشارع أو في عمله، لأن مسؤوليته في البيت أعظم وأوجب وآكد. دعوته في مع أولاده أولى من دعوته مع جيرانه، لأن مسؤوليته على الأولاد آكد وأشد من غيرها، وهكذا وهكذا. وهذا من المعاني التي يذكرها أهل العلم في البصيرة، يعني البصيرة فيما يدعو إليه الداعية، يعني في الدين الذي يدعو إليه لا بد أن يكون عالما بما يدعو، لا يدعو إلى شيء هو يجهله. يدعو الناس إلى الأخطاء، يدعو الناس إلى الضلالات. الآن طوائف كثيرة تزعم وتدعي أنها تدعو إلى الإسلام، من بينها القاديانية، ومن بينها البهائية، ومن بينها طوائف المتطوفة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، غلاتهم وغيرهم، منها الرافضة الشيعة، منها كلهم يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام. القاديان يدعو إلى الإسلام على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يدعو إلى الإسلام على الفكر المنحرف والعقيدة الباطلة التي أخذها من هذه النحلة عياذا بالله. وقد اتفق وأجمع العلماء على تكفير هذه الطائفة. الرافض الشيعي يدعو إلى الإسلام على منهج النبوة، على طريقة أصحاب رسول الله، كلا، لأنه عدو لأصحاب رسول الله، هو أول أعداء رسول الله، أول أعداء أصحاب رسول الله، هو أول أعداء خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الروافض يعادون خير الصحابة من الرجال وخير الصحابة من النساء، عائشة وأبوها رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر وعمر عندهم من الجبت والطاغوت عياذا بالله. وهذا ليس من العقائد، كانوا قبل يلبسون علينا أصحاب الأفكار المنحرفة والذين يدعون إلى عدم طرح هؤلاء المبتدعة. دعوتهم قائمة على أنك ما تتكلمش في 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 في, في, في أصحاب الضلالات. احنا عندنا اليهود، عندنا جبهات الصهاينة والصليبيين وكذا وكذا، يعني لا بد أن نجمع قوانا في صد هؤلاء ومواجهتهم. ولكنهم جهلوا المساكين أن هؤلاء أخطر في الكثير من الأحيان، أنهم أخطر من أولئك، لأنهم يبثون السم. انظر الآن ماذا يفعل الرافضة في بلاد العراق، الفساد العظيم الذي تسببوا فيه، ماذا يفعلون في الكثير من بلاد الإسلام، ويجتهدون في بث سمومهم ونشر عقائدهم في كل بلد إسلامي. والآن دعوتهم يريدون لها الانتشار، يجتهدون في أوروبا وأمريكا على الجاليات المسلمة الجاهلة بدينها، الجاهلة بدينها، من يعلمهم ومن يفقههم في دين الله تبارك وتعالى؟ الذين يدعون أنهم فقهاء وهم يحتاجون إلى فقه. ناهيك عن عوامهم من الناس، و والشيعة بما عندهم من الوسائل والوسائل العظيمة أموال ومغريات وما إلى ذلك يغرونهم بزواج المتعة. كن شيعي وتمتع بعد ذلك، تزوج يوم يومين ساعة ساعتين وراك مريح. العراق يذكر أحد المشايخ كان قبل سنوات نسبة الشيعة فيه لا تتجاوز 10%، لا تتجاوز 10%. يقول بعدما نشط الرافضة واجتهدوا على بلاد العراق، هذا قبل سنوات، قبل حتى صدام ما يجي، قبل سنوات، وتغلغلوا في أوساط الشباب وبثوا فيهم هذا الفساد عن طريق زواج المتعة. بزواج المتعة قال بعد سنوات أصبح نسبة الرافضة في العراق يتجاوز 60 أو 70%. الآن السنة في العراق قلة مضطهدة اللي كانت الدولة لها، السنة في العراق مضطهدة، يذبحون ويقتلون، ميليشيات لا عمل لها إلا قتل السنة وإبادتهم من قراهم وأحيائهم ومدنهم، ميليشيات رجال وميليشيات نساء سفاكات دماء نساء أهل السنة في العراق، هذا شرهم وفسادهم. هؤلاء يدعون إلى الإسلام، أي إسلام؟ هذا الإسلام المنحرف الفاسد. وقف على ذلك، وقف على ذلك كل هذه الطوائف. ولهذا كان هذا الجهاد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جهاد الحجة والبيان أولى وأعظم، لأنه خاص ولأن نفعه للأمة أكثر نشر العلم فيها. وإن كان الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد الشرعي، وهذا كذلك باب يفتح لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله جل وعلا، في الدعوات التي تبنت أو سمت نفسها دعوات جهادية. جهاد ثمرة من ثمرات العلم الشرعي أو ثمرة من ثمرات الثورات التي ظهرت هنا وهناك. إذا كانت ثمرة من ثمرات العلم الشرعي له أحكامه الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا، هذه مثال توضيحي فقط لهذه المسألة، الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في سبيل الله فتبين. هذه الآية نزلت في صحابة، يذكر هذا ابن كثير وغيره وسبب بسند صحيح، وهو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. كانوا في غزوة ومكنهم الله جل وعلا من أعدائهم وتفرق أعدائهم وتمكنوا من رجل كان منهم، فلما وصلوا إليه سلم عليهم أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله المقداد رضي الله تعالى عنه ظنا منه أنه ما قالها إلا تعوذا، يعني حتى يحمي نفسه من الخطر، كما ظن قبله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل ذلك الرجل الذي فر كذلك في غزوة، فر منه فأجهز لقتله، قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقتله أسامة. كلا الرجلين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، المقداد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تذكر يوم كنت في مكة تخفي إيمانك؟ ها
هذا رجل يخفي إيمانه تقتله، ولامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنبه لأجل ذلك، كما لام أسامة قبله وشدد عليه وكرر عليه كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة، حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه من شدة الندم: وددت أني لم أكن قد أسلمت قبل يومي هذا، حتى لا يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد. لأجل ماذا؟ لأجل حكم من الأحكام. هذا الحكم أخطأوا الصحابة، بشر كسائر البشر، والصحابة يخطئون، ولكن الصحابة يختلفون عن غيرهم أنهم يرجعون ولا يركبون رؤوسهم. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ندم الندم الشديد، والثاني كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ندم الندم الشديد. يقع في مثل هذا مرة أخرى؟ والله لن يقع، وما وقع أبدا، لا هو ولا غيره ممن بلغه حديث رسول الله، بل ممن بلغته هذه الآية العظيمة فتبينوا بمعنى أن تقتلوا رجلا مسلما. كان إذا أغار على قوم النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تربص يسمع، هل يسمع النداء أم لا. الآن ربما يفجرون المساجد في العراق وفي بلاد الدنيا كلها. هؤلاء الناس الذين ظنوا أنهم على هدى وهم على خلاف نهج الهداة المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى لا يقتل مسلم واحد يسفك دمه. بل أكثر من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم ونهى عن قتل الكافر المعاهد أو الذمي. من قتل معاهدا أو معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 سنة لم يجد رائحة الجنة. قتل معاهدا، والمعاهد من هو؟ الكافر الذي بيننا وبينه عهد في بلاد المسلمين، تعاهد مع طائفة من المسلمين، تعاهد مع ولاة أمور المسلمين، تعاهد مع شركة من شركات المسلمين. فلأجل هذا العهد، لأن عهد المسلم عظيم عند الله، لأجل هذا العهد دمه كان معصوما كدم المسلم، ودم المسلم معصوم حرام إلى قيام الساعة. ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هذا إذا أثر للعلم الشرعي، إذا كان العلم الشرعي المستقى من نصوص الوحيين فإنه يعصم الناس من هذه الفتن، ويقيهم هذه الشرور كلها، ويسيرون بهذه الدعوة بدعوتهم على منهج النبوة. هذه الدعوة التي لا يكون منها إلا الخير، ولا يكون بها إلا الخير، ولا يكون فيها إلا الخير، ولا يكون معها إلا الخير. رجالها أهل خير، وثمرتها خير، وطريقها خير، هي خير على خير، كيف لا؟ وهي دعوة الناس إلى رب العالمين. أعظم وظيفة وأشرفها وأجلها عند الله تبارك وتعالى هذه الدعوة بالذات، وهذه الوظيفة بالذات لا ينبغي أن تدنس. ينبغي أن نعرف لها قدرها، وأن نحافظ عليها، أن نحافظ عليها بهذه المحافظة، بأدائها على الوجه الأكمل والأطوب، أن نسير فيها على سيرة أصحابها. أصحابها هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، أن نسير فيها على وفق سيرتهم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الصدد وتبليغ سننه إلى الأمة:
أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم بها إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، وهذا يكفيهم شرفا أن الدعاة إلى الله جل وعلا ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، هذا العلم الذي هو أساس الدعوة إلى الله جل وعلا وركيزتها الأولى أساس الدعوة إلى الله، العلم الشرعي. هذا العلم الذي هذه أصوله كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة جهود عظيمة بذلها أئمتنا وعلماؤنا حتى أفصلوا لنا مسائل هذا العلم وقعدوا قواعده كلها بدقة متناهية، ما ربما البشرية، لا أقول ربما، يقين البشرية ما عرفت ضبطا لعلم من العلوم كضبط علماء الشريعة لعلوم الشرع كلها، بدءا بعلم التوحيد ثم التفسير ثم الحديث ثم العلوم الأخرى الخادمة لهذه العلوم التي نسميها بعلوم الآلة، دقة متناهية، ضبط عجيب. حتى الآن أصبحت التخصصات في مسائل متعلقة بفن من الفنون، قبل كان العالم يعني موضوعا تجده فقيه محدث مفسر كل شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية لا تستطيع أن تقول المحدث ولا تستطيع أن تقول مفسر ولا، لأنه كل شيء، لأنه المحدث والفقيه والمفسر والأصولي واللغوي، رد على سيبويه، ولهذا استحق هذا اللقب شيخ الإسلام والمسلمين عليه رحمة الله جل وعلا. هذا الرجل الذي دعا إلى الله تبارك وتعالى على البصيرة، دعا دعوة مباركة عظيمة. ما أدري إذا كنتم تعلمون أم لا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أسلم على يده يهودي وسنه 17 سنة، تعلمون هذا؟ شاب صغير سنه 17 سنة أسلم على يديه يهودي. اليهودي هذا كان يراقب هذا الشاب يخرج من بيته إلى مسجده إلى حلقة فلان، حلقة فلان بكراريسه ودواوينه، ولاحظ فيه نباهة ولاحظ فيه ذكاء، كلمه مرة ومرتين وأصبح يجالسه. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله جل وعلا ما كان يفوت هذا، فما زال شيخ الإسلام يذكر محاسن هذا الدين ويبين عظمة الإسلام لهذا الرجل حتى أسلم هذا اليهودي، هذا في شبابه، وبعد ذلك أسلم على يديه من اليهود والنصارى مئات رحمة الله جل وعلا عليه. كم أنقذ الله جل وعلا به من الضلال المنحرفين من رؤوس المبتدعة أو أتباعهم الشيء الكثير، بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة التي أصلها وأساسها هو العلم الشرعي الذي أخذ منه هذا الإمام الحظ الوافر، وكذلك تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه وتربوا على عينه، وكان لهم من التلاميذ أئمة أعلام من مثل ابن القيم والإمام المزي والحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير، هؤلاء أئمة الإسلام كلهم من تلاميذ هذا الإمام المبجل شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نموذج لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله، هو كذلك والله نموذج لأثر العلم الشرعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كلما كان الرجل متشبعا بهذا العلم كلما كانت دعوته مباركة، كلما سار فيها على النهج القويم، على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البصيرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال أهل العلم، تكون في حال المدعوين كذلك، فيما يدعو إليه الإنسان. والبصيرة في حال المدعوين الذين يدعوهم إلى الإسلام. دعوته لليهود والنصارى تختلف عن دعوته لإخوانه من المسلمين من أمة الاستجابة. دعوته في إخوانه تختلف، دعوته لمن ضل سبيله ووقع في واحدة من هذه البدع تختلف عن من وقع في غفلة وانغمس في معصية، هذا صاحب شبهة وذاك صاحب شهوة، فدعوته لصاحب الشهوة تختلف عن دعوته لصاحب الشبهة. وهذه بصيرة، وهذه من البصيرة التي يحتاجها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وإذا اختلطت عليه الأمور وخلط بين الأمور في هذا الباب، ربما يسيء من باب أنه يظن أنه يحسن. وفي هذا عندنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا ده مشكلة، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام في قضية بناء الكعبة، وبناء الكعبة أمر شرعي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على غير أصولها، على غير الأصول التي بناها عليها إبراهيم عليه السلام، وكان فيها باب واحد، والأصل أن لها بابان، وكان بابها مرتفع، والأصل أن يكون نازل حتى يدخله الناس جميعا. قريش رفعوا من الباب حتى لا يدخل إلا السادة، أما غيرهم لا يدخلون، ينزعون السلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومتي حديث عهد بإسلام لأمرت بهدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا فكر، وهذه حكمة وبصيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا. في مقابل هذا، بعض الناس من إخواننا الذين لهم غير نحسبهم كذلك، إلا أنهم تنقصهم البصيرة، يجيوا مثلا إلى ضريح من الأضرحة، والضريح نعتقد أنه منكر، أصل البناء على القبر منكر، لأنه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن البناء على القبر والكتاب عليه، ناهيك أن يكون بهذه الصورة، ناهيك أن يكون أن يقصد بعد ذلك لنوع من أنواع العبادة، أي نوع من أنواع العبادة، فهذا منكر عظيم، شرك بالله تبارك وتعالى. جاءوا ناس قالوا هذا شرك، يلا نسفوه نسفا، داروا له هذه المحرقة ونسفوه نسف منكر حرام. ماذا وقع بعد ذلك؟ هذا بعد ذلك، هذا الضريح هذا أعيد بناؤه بما هو أغلى وأعظم وأضخم، حتى ولا ضريح مضاعف، عمدوا إلى تمثال في مدينة من مدننا، جماعة الصيف يعرفوا هذا، قالوا هذا منكر، يلا نسفوا هذيك التمثال، مخلوقة هي نسفوها. جاءوا عمدوا مرة ثانية وأعادوا بناء ذلك التمثال، وقع مهرجان عظيم في تلك البلدة الجهلة من الناس، فرحين مستبشرين أن عادت لهم هذا الصنم، أولى هذا التمثال عياذا بالله. هذا هذا على خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل إلى هذا الشيء لتحدث منكر أعظم منه وما فعلت شيء. هذا المنكر الذي قصدت إلى إزالته ما أزيل باقي على في مكانه وعلى أصله، بل ربما أصبح أكبر وأعظم، وقع ربما لأجل هذا فساد عظيم، زهقت أنفس، مات ناس وما إلى ذلك في هذا الباب. فالبصيرة لا بد أن تكون في حال المدعوين كذلك، في حال المدعوين كذلك. ومن البصيرة كذلك التي أمرنا الله عز وجل بها في الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الطريقة والوسيلة التي ندعو بها إلى الله جل وعلا. هذه الوسيلة التي ينبغي أن تكون على نهج النبوة، لا نخترع وسائل فيها مخالفات شرعية. الوسائل المأذون بها تغنينا عن غيرها من الوسائل المباحة. هذه وسيلة من وسائل الدعوة، هذه وسيلة من وسائل الدعوة، ما وجدت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما وجدت هذه التي يسميها العلماء بالمصلحة المرسلة، وهذا من الفقه الدقيق التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة. التفريق بينهما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يكمن في معرفة المقتضي، هل كان قائما أم لا. المقتضي إذا كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لعدم وجوده، إذا وجد فعله واستعماله يكون مصلحة مرسلة، بخلاف المقتضي إذا كان قائما ووجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، هذا لا يكون مصلحة مرسلة، بل يكون بدعة منكرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويمثلون بخيوط المساجد، تعرفونها، خيط في المسجد. المقتضي قائم اللي هو وشوى تسوية الصفوف، تسوية الصفوف. هذا الأمر كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ في أيامهم الخيوط كانت موجودة ولا؟ ولا هذه الخيوط التكنولوجيا جديدة؟ كانت موجودة الخيوط والحبال ويربطوا الإبل، وكانت خيوط رفعت وش يسموها هذيك الأهرام تاع مصر، خيوط رفعوها هذيك العلو وهذيك الضخامة كلها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الخيوط كانت موجودة ولكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله إذن يكون من قبيل البدعة، لا يكون من قبيل المصلحة المرسلة. فهذا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك على البصيرة. البصيرة تكون هذا من العلم الشرعي ومن آثار العلم الشرعي في دعوتنا، نميز بين هذا وذاك، نميز بين هذا وذاك. الآن بعض الناس يستعملون وسائل غير مأذون بها شرعا، الاختلاط بين الرجال والنساء مأذون به شرعا ولا محظور؟ أجيبوا يا عباد الله، مأذون، محظور، محرم علينا الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في صلاتنا عبادتنا. في الصلاة يجي الإنسان يدخل المسجد قاصدا عبادة الله جل وعلا، لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء. ما يجيش صف فيه مرأة هنا ورجل من هنا، ولا مرأة هنا ورجل خلف، كما يحدث في المواسم في الحرم، نسأل الله العافية. لا، صفوف الرجال الأمام وصفوف النساء الخلف، خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها. وجه الحكمة من ذلك، حكمة من ذلك حتى ما يكون اختلاط. المرأة أول ما تدخل المسجد تروح للخلف، والرجل أول ما يدخل المسجد يروح للأمام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم استغفر ثلاث، لا يلتفت. جاء في الحديث حتى ينصرف النساء، حتى ينصرف النساء. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت لا يلتفت الصحابة، ينصرف النساء. وكان في المسجد النبوي باب خاص بالنساء، باب خاص، هذا في غير موضوعنا ولكن له علاقة من هذا الباب، له باب خاص بالنساء تخرج منه النساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. ويجي الآن يجي يقول من وسائل الدعوة إلى الله وفلان الداعية الكبير الذي ذاع صيته وانتشرت أشرقته واسمه في الآفاق، يدير مجلس وأي نساء وأي رجال وقاعدين ودعوة إلى الله، ويكلمهم على الصحابة ويكلمهم على عمر رضي الله تعالى عنه، ويبكي ربما، وكان فيهم بعض اللي يبكوا معاه. وعادي جدا يا أخانا، كيف نتقي الله عز وجل؟ تذكر بالله، ذكر بالله، اتق الله أولا في نفسك في هذا المنكر. احنا لا نأمر الناس بالمعروف ولا نأتيه، وننهى الناس عن المنكر ونأتيه. ليست دعوة، هذه ليست من دعوتنا أبدا، فهذه ليست وسيلة شرعية ولا مأذون بها شرعا. فهذه الوسائل كلها تكون على البصيرة. إذا كانت على البصيرة، ميز أهل البصيرة بين ما هو حق فيها وبين ما هو باطل. هذه بعض من الآثار، آثار العلم الشرعي في دعوتنا، في هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة التي الأصل أننا نكون خدام لها، لا أن تكون هي خادمة لنا. بعض الناس خدموا الدعوة، كعلمائنا الذين أفنوا أعمارهم وجهودهم وأموالهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وبذلوا الغالي والنفيس لأجل ذلك، والله الذي لا إله غيره. الواحد فيهم يكون في مرض موته ولا يترك درسه. شيخ العثيمين مقعد في آخر رمضان، في آخر رمضان عاشه، ينقل من المستشفى ويوضع في غرفة في الحرم المكي، وهو ملقى على فراش مرضه، ويدرس للناس بصوته الخافت، صوت المريض الذي أرهقه المرض، وقد أصيب بهذا المرض الخبيث. أسأل الله جل وعلا أن يكون كفارة له لكل سيئاته. ولا يترك درسه على هذا الحال. لقي ربه جل وعلا وقالوا أنه يستعملون واحد العلاج الكيميائي اللي يسقط الشعر. أبى ذلك حتى لا يلقى ربه جل وعلا من غير لحيته. بذلوا أوقاتهم وجهودهم وعلمهم، كل شيء في هذه الدعوة. هؤلاء حقا خدموا الدعوة، ولا واحد من هؤلاء كان مثلا في كتابه فقط يطبع كتاب يأخذ فيه ثلث واحد. أبدا الشيخ بن باز في كتبه حقوق الطبع غير محفوظة، أو حقوق الطبع لكل مسلم، علم الله جل وعلا. هذا اجتهادهم في هذه المسألة، ما كانوا يأخذون ثلثا واحدا على هذا العلم الذي كانوا يبثونه في الأمة رحمة الله جل وعلا. هؤلاء العلماء وهذه الدعوة المباركة التي كانوا أئمتها ينتقصهم أمثال هؤلاء، ينتقصونهم ويسمونهم بأوصاف خبيثة قبيحة. هؤلاء علماء سلاطين، أو هؤلاء علماء صحون، أو هؤلاء علماء مداهنة، أو هؤلاء لهم من الله ما يستحقون. وهؤلاء على كل حال لا يضرهم كيد أعدائهم شيئا، بل لا يزيدهم الله جل وعلا إلا رفعة، لأن احنا أصل علمناه من كتاب ربنا. الداعي إلى الله جل وعلا، الداعي إلى الحق، لا بد وأن يؤذى الإيذاء الشديد. ولذلك الله عز وجل في سورة من أعظم سور القرآن، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنهم سيؤذون بعد ذلك، وسيأتيهم الابتلاء. والعلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في كل شيء، في علمهم، ورثة الأنبياء كذلك
فيما يصيبهم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله جل وعلا أن يكون هؤلاء منهم، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم عنده في عليين، إنه سميع مجيب الدعاء. أختم أكتفي بهذا، يعني بذكر هذه النبذة عن شيخ عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا، كداعية من دعاة هذا العصر الذي خدم هذه الدعوة بحق. نسأل الله عز وجل أن يبذل له المثوبة ويعظم أجره في الآخرة عنده. ومن الناس من خدمتهم الدعوة، خدمتهم الدعوة يعني استفادوا منها، هذا ادى مناصب، وهذا ادى جاه وسمعة، وهذا ادى أموال، وهذا ادى نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالداعية إلى الله جل وعلا هو الذي لا يريد في دعوته إلا مرضات ربه تبارك وتعالى، يطمع فيما عند الله عز وجل على النهج الذي كان عليه الأنبياء في كل شيء، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في حفظهم وفي منشئهم، نشأوا على هذه الأمور، على حفظ أنفسهم من الرذائل، على العلم الذي علمهم إياه ربهم تبارك وتعالى، ودعوا بهذه الدعوة المباركة، وكما هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة جميع الأنبياء. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد في هذا الموضوع، ولعل الشيخ يعلم ببعض الأسئلة. الشيخ سائل يقول،
هل ما قلت كأن وقت على الدرس ووقت الأسئلة، وأنا جيت على هذا الشرط يعني اتفقت معه، فأتفضل. يعني
سائل يقول، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟
أنا أظن أني أجبت على هذا السؤال في ثنايا كلامي. وسائل الدعوة، وسائل الدعوة الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى أن كل وسيلة من وسائل كلها أصل. مثلا هذا أنا مثلت بهذه الآلة، هذا الآلة بلاغ وتبليغ، هي من المصالح المرسلة لأجل هذه الوسيلة الدعوة إلى الله عز وجل بالبلاغ أو التبليغ. ومن وسائل الدعوة إلى الله الكتابة، الكتابة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم إلى الله عز وجل، وأرسل من بعده الصحابة وغيرهم، ثم توسعت هذه الوسيلة فأصبحت من وسائل الدعوة إلى الله الكتاب، ومن وسائل حتى أصبحت من وسائل الدعوة إلى الله هذا الحي اللي أنتم تشوفوا فيها، يعني كتابة وفي جدار وما إلى ذلك، هذه كلها تدخل تحت أصل من أصول الوسيلة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقيت على ذلك كل وسائل أخرى من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل التعليم، نشر العلم وبثه بين الناس، وهذا فيه خير عظيم،
صلته بالنبوة لا تنفك ولا تنقطع أبدا، لأن العلم ميراث النبوة. وسفيان الثوري رحمة الله جل وعلا عليه كان يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم، من باب أنه ميراثه. فهذا التدريس وسيلة. الآن ندرسوا في جامعة ولا ندرسوا في مسجد ولا ندرسوا في مكان هكذا مثل ما هي الآن مدارس ربما شفتوها في إفريقيا وكذا هكذا في العراء، في العراء كرسي والتلاميذ على الأرض قاعدين وانتهى ويدرس عادي. يعني هذه وسيلة، إذا اختلفت بعض تفاصيلها ترجع إلى الأصل، ترجع إلى الأصل. والله ما من وسيلة من الوسائل الآن المتطورة إلا ولها أصلها، إلا ولها أصلها. هذه الآن الرجوع فيها إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. قالوا هذه الوسيلة من المصلحة المرسلة أم من الابتداع في دين الله عز وجل؟ على التفصيل الذي ذكرته نميز بين هذا وذلك. من وسائل الدعوة إلى الله الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة على المنابر، الكلمة الطيبة في الأجهزة، الكلمة الطيبة في المجلات التي توزع على الناس وتنشر وما إلى ذلك، كلها منا والله أعلم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: ما هي أحسن دراسات عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه في الدعوة إلى الله تعالى؟
والله هو فيه رسالة أظن ماجستير أو دكتوراه، ولكن فيها منحكي يسأل هذا السؤال: منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله. ولكن مع الأسف الشديد الرجل هذا إخواني صاحب هذا الرسالة، يعني من غرائب الأمور وعجائبها هذا الرجل وبذل جهد في هذا الكتاب، الكتاب في مجلدين، بذل جهد في هذا الكتاب، ترجم الشيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الجهود العظيمة والحياة الحافلة بشيء ربما أنا أقول ربما تعجز عنه جماعة من الناس، جمعه الله عز وجل في هذا الرجل الفذ عليه رحمة الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. في نهاية كتابه وش يقول هذا المسكين هذا هدانا الله وإياه؟ وش يقول؟ يقول عن مقارنة بين دعوة ابن تيمية ودعوة حسن البنا، ويقول: وأنا رأيي وكذا واقتناعي ما أدري وش من عبارة استعمل، أن دعوة البنا أفضل من دعوة سبحان ربي العظيم. بدأت الكتابة معاه بحماس والله العظيم، وعشت مع شيخ الإسلام، لحقت معاه الخاتم أبشر، ما فقدت الكتاب من يدي. ولكن عجيب هذا الناس والله. وهذا ومن يضلل الله فما له من هاد، صلى الله عز وجل أن ينعم علينا بالهداية. هذا الكتاب يعني أنا ما لا أنصح به إخواني لأجل هذا. فيه كتاب واحد فقه الدعوة أو قواعد أو ضوابط، ما أدري العنوان بالضبط، عند شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا كذلك يعني كتاب جيد في موضوعه، يعني لأنه مختصر وجمع فيه قواعد وضوابط مستفادة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وأنا استفدت من هذا الكتاب كثيرا. أنت قلت من ترجم له ولا وشنو؟ من السؤال. يعني خاص بالمنهج. هذه دراسات حديثة في قضية منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله، وإلا في ترجمة ابن تيمية الإنسان يرجع إلى أفضل تراجم ابن شيخ الإسلام، هي ما ترجم له تلاميذه الحافظ الذهبي والحافظ المزي وابن عبد الهادي، عنده كتاب خاص في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب جيدة في بابها والله أعلم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم من يجعل الدعوة إلى الله تعالى منظما كتأسيس الجمعيات مثلا؟
لا، وعلى كل حال هو الجمعيات هذه الآن احنا هذه من الوسائل اللي هل هي من الوسائل، هل هي من الوسائل اللي وجد لها أصل أم لم يوجد لها أصل؟ الجمعيات قسموها علماءنا إلى الجمعيات الحزبية السياسية والجمعيات الغير حزبية وغير سياسية. يعني مثلا من الآن الموجود الآن جمعيات في كل شيء، الآن جمعيات في بناء المسجد جمعية، في تأسيس مدرسة جمعية، هذه كلها من الخير، في تأسيس مدرسة جمعية، في أي شيء، في عقد مثل هذه الندوات أو هذه الدورات جمعية. فالجمعيات اللي هذا نشاطها أنا ما سمعت من أهل العلم من قال بتحريمها وعدم جوازها، ما سمعت. أما الحزبية وإن كانت يعني في ظاهرها بعيدة عن الحزبية مثل بعض التنظيمات والمنظمات خاصة الطلابية، وإحنا رانا مع الطلاب يقول لك إحنا منظمة مش حزبية. نقول وش يقولوا العوام، العوام في هذا الباب وش يقولوا؟ يقولوا فاقوا. هذه منظمات يعني كلها تابعة، هذا مشرق وهذا مغرب، وهذا منظمة طلابية تبقى طلابية تجتمع، وعلى ما حبش تجتمع هذه المنظمات، هذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد وهذا يسمي اتحاد. الاتحاد وشنو الاتحاد؟ المفروض يكون واحد الاتحاد، 50 اتحاد، هذا مخالف للمنطق السليم ولا لا؟ صح ولا لا؟ اذا كان اتحاد طلبه، احنا طلبه، انا انصح طلبه يديروا اتحاد واحد، اتحاد طلبه كلهم طلبه، انشغالات الطلبه وهموم الطلبه وكذا، ما يدخلوا روحهم في المشاكل الاخرى ولا هم يحزنوا، ينشروا الخير فيما بينهم، يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ما يدخلوش معهم جماعة المشاكل هذه. معليش أنا أقولها، ما عندي حتى إشكال في هذا الباب، جماعة الحفلات الراقصة والغير راقصة والمشاكل هذه، ما يدخلوا، لأنه هذا إحنا نعتقد من الفساد. معليش يقول لك الطلاب فيهم الطلاب اللي عندهم هذا، لا معليش، إذا كان هذا من غير هذا الشر تبيها، إذا كان بهذا الشر احنا لا دعوتنا نقية صافية، ما فيهاش الخليط، احنا ما ماش على منهج كثير ثم ثقف، اجمع الناس برك الغدو والسمين وبعدين نصفيوا بينكم، مشوا بهذه الدعوة هذه منذ أن أنشأوها، الآن قريب قرن هم على هذا، وش طيب راهم كتلوا، واش تقفوا الآن من هذه الجماعات من فيها الرافضي وفيها الصوفي وفيها يجلس واحد هذا يقول علي رضي الله عنه، هذا يقول علي، ما نقول هذه الكلمة الأخرى، لهم عليهم من الله ما يستحقون، فما لا يعقل هذا، احنا على الواضح نمشي، واضحة في كل شيء، دعوة واضحة، أصول واضحة، منهج واضح، يمشي معنا بالوضوح أهلا وسهلا، يراوغ ولا يلعب، ما عندناش اللعب، احنا عندنا اللعب العادي، هذا اللعب تحت الأمور ما عندنا، والله أعلم. يعني إذا كان من هذا الباب أنا ما سمعت، يعني هذه مسألة أنا دائما وأبدا أحيل إخواني في المسائل على أهل العلم، ودائما أنصح إخواني في هذا الباب، ونقول المسائل على قسمين، مسائل ذكرت في الكتب وتكلم فيها علماؤنا وما إلى ذلك، هذه طالب العلم يسأل فيها لأنه سيكون ناقل، الأصل فيه سيكون ناقل لعلم تعلمه. أما مسائل اللي هي نوازل ما تلقاها في أي كتاب لأنها نازلة، فهذه الأصل أننا نرجع فيها إلى العلماء، ومن هذا الباب أنا أقول أني ما سمعت واحد من علمائنا قال لعدم جواز ذلك. ورأينا كثير من مشايخنا يدعون من قبل جمعيات، جمعية طلابية وجمعية كذا، وربما حتى الشيخ العثيمين لما دعي من قبل الكشافة الإسلامية السعودية. شفتوا الشريط هذا؟ شريط فيديو رحمة الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. سائل يقول: هل الدعوة إلى الله تعالى واجبة مطلقة أم أنها تختلف باختلاف الأشخاص؟
كيف أعرف السؤال؟
هل الدعوة إلى الله تعالى واجبة مطلقة أم تختلف باختلاف الأشخاص؟
إحنا الأصل، الأصل أن الدعوة إلى الله واجبة، واجبة على المسلمين جميعا، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك بقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ثم بعد ذلك الناس منازل فيها ورتب، الناس فيها منازل ورتب، من الناس من في دعوته يحسن أنه يكلم جاره مثلا وينصحه في سنة من سنن الصلاة علمها وتعلمها، هذا داعية إلى الله في هذا الباب. ومن الناس، وهذا لا يستطيع أن يرتقي المنبر كما كان أيام، يرتقي المنبر ويقول أنا هو ويبدأ يتكلم في الناس. بين قوسين نقص عليكم أحد القصة، هكذا في جماعة من الجماعات، جماعات الدعوة اللي اسمها جماعة الدعوة، مرة من المرات يقولوا أنه واحد فيهم وما عندهم جماعة يجمعوا جماعة، هم يقولوا شكلوا جماعة، ها مجموعة من الناس يروحوا المسجد، المسجد ويعني هم يقولوا يديروا الدعوة في المسجد، يكلموا الناس في بعض الأمور يعني فيها خير أنه ينصحوا الناس ويكلموا الناس. المهم الشاهد، الشاهد في 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 عندهم من أخطائهم الكثيرة أنهم يقدمون العالم والجاهل، هذا خطأ فادح أنك تقدم إنسان جاهل. هذا واحد مسكين أول مرة دعاه كذا يخرج، قالوا تخرج، خرج ما يدري ولا شيء، ظن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. قالوا له اليوم هذاك أمير الجماعة هذه، قالوا أنت اللي تدير البيان، البيان اللي هو يقوم يتكلم في الناس يسموه البيان، بنسموه احنا في دار الأولى. قالوا كيف البيان؟ قالوا أنت تدير البيان. قالوا أنا أول مرة أنا خرجت نتعلم يا عبد الله. قالوا أولا ما كانش هذا، دير بيان دير بيان وربي يفتح عليك، هذا منهج الصوفية هكذا، واتقوا الله ويعلمكم الله. الرجل هذا تقدم بعد الصلاة، بعد الصلاة تقدم ما يجوز عندكم الحمد لله. قام هذا المسكين هذا وقف ينظر في الأمة، وش يقول، وش يقول في نفسه، وش يقول؟ رجل جاهل يا عباد الله، ناس مسكين يبكي من الموقف، ناس يبكي الناس الحضور. قال هما هذه والله الذي لا إله غيره، حتى تصدقوني يعني، وهذه من فوائد الحلف، أنهم يقصون هذه القصة للعبر. يقول لما بكى بكاوا الجماعة، هو بكى على همه مسكين، هو ما بكاوا، قال لك هذا الإنسان، هذا الإنسان دار بيان من غير كلام، قال لك ممكن واحد آخر يقوم ويتكلم ساعة في الناس ما يبكيش واحد. وهذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا لا يفرح في الدعوة على منهج النبوة، هذا لا يفرح. كل واحد عنده مكانه بناء على القاعدة النبوية في هذا الباب. القاعدة النبوية في هذا الباب تقول: أنزل الناس منازلها. كيف رجل خرج معنا يتعلم نقول له قوم تعلم؟ هذا استهزاء بدين الله يا عباد الله، استهزاء بالدين. من يعلم، الجاهل ولا المتعلم؟ اللي يعلم هو المتعلم، هذا لا ينبغي. احنا لا نحتقر هذا الانسان ولا
ننقص من قدره ولا من شأنه، بل إذا أحسننا إليه أننا نمنعه من هذا، لأنه لا يصلح لهذا. فهمنا القصد يا إخوان؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: كيف نميز بين مختلف هذه الدعوات وكل يدعي أنه على علم صحيح وأنه على حق مع قلة علمنا وقلة فهمنا؟ يقول: كيف يمكن أن نميز بين مختلف هذه الدعوات وكل يدعي أنه على علم صحيح وأنه على الحق مع قلة علمنا وقلة فهمنا؟
أحسن سؤال وجيه، هذا جيد. أنا الذي يميز بين هذه الدعوات كلها، على كل حال هو ذكر في أثناء كلمتي، الذي يميز بين هذه الدعوات كلها هو الأصل أو القاعدة التي نسير عليها نحن، القاعدة الربانية: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. أي أمر في دعوته، أصل من أصوله، قاعدة من قواعده، ما هو دليلها؟ أرجع الآن إلى كتب التنظير في هذا المسألة، كتب سعيد حواء أو غيره، لا تخرف، لا تجدون أدلة على الأصول والقواعد كلها التي يذكرها. وارجعوا إلى أي كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم في هذا الباب، أي مسألة بدليلها. فالذي يميز هو الحجة، ثم بعد ذلك ليس هذا فحسب، لأنه قد يأتي آخر يقول: أنا كذلك في هذه المسألة عندي فيها حديث أو أستدل بهذا الحديث. نضيف إلى هذا ضابط آخر، ألا وهو فهم سلف هذه الأمة، فهم السلف، من قال بهذا؟ من إمامك في هذا؟ واضح. وهذه يعني حتى بعض الناس، يعني ممكن حتى بعض الناس ممن نعتقد أنه ولا هو يدعي أنه على هذا المنهج، يتضايق إذا قلت له: من إمامك في هذا؟ أنت لست إمام، من إمامك في هذا؟ يتضايق. مرة واحد قال لي: كل مسألة عندنا فيها إمام. قلت له: هكذا تعلمنا احنا، هكذا سمعنا وتعلمنا من أئمتنا، قول إمام أحمد وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ينصح الإمام أحمد ابنه: لا تقل في الإسلام مسألة ليس لك فيها إمام، لأن أمة اتباع، نحن أمة اتباع، لسنا أمة ابتداع. فهذا الذي يميز لك بين هذا وذاك. ضابط آخر يميز لك بين هذه الدعوات كلها: انظر إلى رؤوس كل دعوة من الدعوات. فالدعوة التي يكون على رأسها عالم من العلماء الربانيين فهي دعوة أهل الحق. أما إذا كانت دعوة على رأسها ما أدري المحامي الفلاني والطبيب الفلاني، مع احترامنا لإخواننا جميعا، ولكن هذه الأمور لا بد وينبغي أن تكون الريادة والرئاسة فيها لأهل العلم لا لغيره. واضح؟ والله أعلم.
أحسن الله إليك.
آمين.
سائل يقول: إذا كانت الدعوة تختلف باختلاف الأشخاص، فهل الدعوة كذلك تختلف من مكان إلى آخر؟
بالطبع، نعم بالطبع. وهذا يدخل، يعني أهل العلم يدخلونه ضمن البصيرة بحال المدعو، حاله يعني بصفة عامة، مكانه وجنسه ولغته وكل شيء، فيختلف. يعني دعوة الناس مثلا في بلاد الغرب غير دعوة الناس في بلاد الإسلام، دعوة الناس في الذين يعيشون القرى
غير دعوة الناس، غير دعوة غيرهم الذين يعيشون في المدن، وهذا يحتاج إلى كذلك فقه.
بارك الله فيكم. سؤال آخر.
الحمد لله بشرك الله بالخير.
سائلا يقول: إذا كان لي أسلوب منفر وأقع في الكثير من المعاصي، فكيف أدعو إلى الله تعالى؟
هذا الآن أنت مثل ما جاء في الحديث، إلا أنه لا يصح، عرفت فلزم. يعني مثل هذه المجالس ومثل هذه الدورات والندوات ومثل هذه النصائح بالرجوع إلى 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 أئمتنا، إلى كتبهم والاستفادة من علمهم، هذا الذي ترزق منه هذا الأسلوب الحسن. والأسلوب الحسن هذا شرع تعبدنا الله عز وجل به في الدعوة إلى الله، شرع هذا حكم من الأحكام متعلقة بالدعوة. العنيف الغليظ لا يصلح أن يكون داعيا، ولذا قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فبما نعمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا عائشة، إن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه، وإن العنف ما خالط شيئا إلا شانه. العنف قبيح في دين الإسلام، قبيح قبل هذا الناس كلهم، هذا من صميم ديننا. نحن لسنا أمة عنف، نحن أمة رفق ولين، نحن أمة إشفاق ورأفة ورحمة. نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلا يعقل أن تكون دعوته على خلاف صفته أو سيرته في هذا الباب. هذا تكذيبه يا أخي، لأن من الأخلاق أخلاق جبلية جبل الناس عليها. تلقى الإنسان طبعه حليم، طبعه حليم، من الناس من تجد طبعه كريم، سجية فيه الكرم، بيئة دعوت ربات الكرم، مثل ما تجد واحد سجيته بخيل، تربى في احنا عندنا بعض الامور حقيقة ننسب بعض الصفات لبعض مناطق عندنا، قولوا المنطقة ما نذكرش المناطق، هذو معروفين بالبخل يقولون لأنه من منطقة الفلانية، هذا له أكله، هذا له أكله، لأنه البيئة أكثر، فينشأ النشأ فيهم بناء على سجية قومه. لما جاء الأشد ابن عبد القيس مع وفده للنبي عليه السلام، الأشد سيد هذا الوفد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة يراه النبي عليه السلام، قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. قال: هي خصال جبلت عليها يا رسول الله أم اكتسبتها؟ قال: بل جبلت عليها. فقال: الحمد لله على أن جبل لي على ما يحبه الله ورسوله، أو كما قال. فهذه أخلاق جبلية، الناس الإسلام، الإنسان في إسلامه واستقامته على دينه يزيد هذه الأخلاق قوة وثبات فيه ولا يتخلى عنها. وافقت هذا الدين العظيم، وافق خلق عظيم في الإنسان، لا يزداد به إلا شرفا ورفعة. خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا بناء على هذا الأصل. وأخلاق مكتسبة، ماشي الإنسان الآن يقول أخلاق جبلية خلاص نحبس أنا يا والدي هما السبب ولا أحرك ساكنا في هذا، لا، هذا خطأ. أخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، يعني الإنسان يجاهد نفسه حتى يتحلى بهذا الخلق. دليل هذا قول النبي، دليل هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، دعوة النبي كلها: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يتممها في الناس
يعني حتى يكسبها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم. العلم بالتعلم نعرف نحن أسباب العلم ووسائل العلم وكذا بس يتعلم الإنسان ما نديروش كما هذا الناس ليش خلاص دوك يتنزل عليك العلم كما يتنزل الوحي على النبي. احنا لا نعتقد هذا. تعلم هذا هو أسبابه. نتعلم نتربع في مجالس أهله نصبر ونصابر ونجاهد حتى نتحصل على شيء منه. هذا العلم الذي ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا منه. وقل رب زدني علما. ما أمر بأن يسأل الله عز وجل أن يزيده من شيء إلا من العلم فيه خير عظيم. هذا العلم. ثم قال وإنما الحلم بالتحلم. يعني هذه الصفة يكسبها الإنسان بمجاهدة نفسه كذلك حتى يكون حليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للصحابة وللأمة من بعدهم وسائل تحقيق هذه الأخلاق الطيبة. يجي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أوصني. يقول له لا تغضب لا تغضب. هذه مجاهدة حتى يتحلى بخلق حسن. الرجل غضب حتى احمرت انتفخت أوداده احمرت عيناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. هذا كله من هذا التربية والتزكية التي هي من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام ومن وظائف الدعاة إلى الله عز وجل. فينبغي على الأخ السائل أن يجتهد كذلك في أن يكتب من هذه الأخلاق الطيبة يجاهد نفسه حتى يتحلى بهذه الفضائل ويتخلص من تلك الرذائل. فيها مجاهدة فيها مجاهدة. وإلا يا أخي لا ينبغي لك أن تتصدر لهذا الأمر وأن تنصب نفسك داعية إلى الله جل وعلا بهذه الغلظة وهذا الجفاء وهذا العنف. أمسك عليك لسانك وكن حديث بيتك. مد الناس المشاكل الله المشاكل مشاكل عندنا كثيرة. لا تدعو يا أخي بالغلظة ولا بالعنف ولا تتعلم. تدعو إلى الله بالرفق واللين كما أمرك الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة فبها. وإلا تريث شوية حتى دير تربط حتى تتخلص شوية من هذا العنف اللي فيك وكذا. بعدين بإذن الله جل وعلا تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليهما وأن يجعلنا أمة متراحمة تدعو إلى الخير تدعو إلى الخير وترغب فيه وتنهى عن الشر وترهب منه. نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على الخير وأن يجمع جهودنا على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في هذا اللقاء وهذه الدورة وأن يجعل ثمرات هذه الدورة وغيرها من الدورات ثمرات طيبة تعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد ونشكره كذلك على مجيئه إلى إقامتنا ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. وقبل الختام أود التنبيه على أمرين. الأمر الأول أن الشيخ سمير ميرابع قد اشترط عند إلقائه للمحاضرة أن تلغى بعد السنة لكنه أذن في ذلك بعد إلحاح من الإخوان. والأمر الثاني من لم يأخذ البرنامج الذي اقترحه الشيخ عمر حمون فهو موجود عند صاحب المكتبة أمام الإقامة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.